يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه الدورة العلمية 18، 19، هذه الدورة العلمية 19 بعد 108 والمقامة في يوم الأحد الموافق 7 من شهر ذي الحجة لعام 47 و400 وألف، ويتتضمن هذه الرسالة 20 مسألة في آية الفاتحة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه رسالة مفيدة ونافعة إن شاء الله، لا سيما ويتعلق بأعظم سورة في القرآن، فسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح من حديث أبي سعيد ابن المعلى، لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يجبه، فلما فرغ من صلاته وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: كنت في صلاة يا رسول الله. قال: لم تسمع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد قال: يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم، وهي الشافية كما جاء في رقية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهي 7 المثاني والقرآن العظيم، وهي الصورة التي لا تصح الفاتحة إلا بها، فما أن تركها عمدا إذا كان إماما أو منفردا بطلت صلاته، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما إذا كان مأموما فالعلماء قد اختلفوا في هذا، منهم من أوجب الفاتحة على المأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جارية، ومنهم من أوجبها عليه في السرية للجارية، ومنهم من لم يوجب عليها لا في السرية ولا في الجهرية. وأعدل الأقوال أنها تجب على المأموم سواء كان ذلك في السرية أو في الجهرية. ودل على ذلك الحديث: ما لي أنازع في القرآن، ثم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا مذهب عبادة بن الصامت راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكما جاء عند مسلم أيضا في حديث أبو هريرة لما سئل عن ذلك إن نكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك. وهذا مذهب البخاري أيضا رحمه الله تعالى، فقد بوب بأنه تقرأ الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. نعم. وأما قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، نقول نجمع بين الآية والحديث، أي لا تقرأوا القرآن بل استمعوا إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. نعم نعم. شفت أبواب البخاري؟ نعم. فرض على المسلم إيه؟ في الصلاة. حدد، قل فرض على المسلم قراءته في الصلاة، في الصلاة. نعم. إنما عدا الصلاة، عدا الصلاة لا تشرع كما يفعلها الناس اليوم في بيعهم وشرائهم وعقودهم، يقول لك اقرأ الفاتحة، هذا ليس من السنة، هذا بدعة، لأن وضع للفاتحة في غير محلها. نعم.
سعيد بن المعلى.
نعم.
جاء في كتاب التفسير باب ما جاء في فاتحة الكتاب، في كتاب التفسير سورة الأنفال باب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول.
لا، حديث عبادة بن الصامت تبويب هذا تجد في أبواب الصلاة. نعم. سفرا وحضرا. نعم. نعم. سمى الصلاة عملا وقال: لا صلاة لما يقف تحت الكتاب، ثم ذكر في أثر معلقة أو المسند على طول؟ حديث عبادة ولا
حديث عبادة؟
ها؟
حديث عبادة بوب باب باب وجوب القراءة للإمام والمأموم.
تمام، هذا هو هذا الباب الذي أريده، باب وجوب القراءة
للإمام والمأموم.
للإمام والمأموم، وذكر حديث عبادة.
نعم، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم، والبخاري رحمه الله عليه وضع جزءا كاملا، أصلا جزءا كاملا في القراءة خلف الإمام، جزء كامل في القراءة خلف الإمام، وذكر الحديث في ذلك.
وفي مسلم نوى باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. شق حديث
إيه بس ما فرق؟
لا ما فرق،
ما ذكر إمام مأمون. نعم، إيه تمام، هذا هو تبويب كامل بقى، هو ده التبويب اللي أنا أريده. أعطيه ها هذا التبويب، خذ يا شريف. قال باب
ابن حجر قال باب وجوب
لا قال ابن
الباب باب وجوب باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت.
باب
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت.
لا ده غير الفاتحة، متعلقة بالقراءة.
نعم
نعم،
بس ده مش
ابن حجر قال
ده حديث تاني مش حديث عبادة. نعم ده حديث شكى أهل الكوفة سعد
في تبويب، لكن في تبويب الفاتحة
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم
والمأموم
كتاب الأذان.
نعم ده، لكن ده الهدي في القراءة عموما. نعم
ده حديث سعد شكى أهل الكوفة سعد إلى عمر فعز له واستعمل عليهم عمار.
طب التبويب أعد
اللي هو ده، شوف الحديث ده
تبويب تاني، أعد التبويب.
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافته.
نعم، ابن حجر علق،
ابن حجر ساق بقى الحديث قوله باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر لم يذكر المنفرد لأن حكمها حكم الإمام، وذكر السفر لئلا يتخيل أنه يترخص فيها بترك القراءة كما رخص فيه بحذف بعض الركعات. قوله وما يجهر فيها وما يخافت هو بضم أول كل منهما على البناء للمجهول، وتقدير الكلام وما يجهر بها وما يجهر به وما يخافت لأنه لازم فلا يبنى منه. قال ابن رشيد قوله وما يجهر معطوف على قوله في الصلوات لا على القراءة، والمعنى وجوب القراءة فيما يجهر فيه ويخافت، أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خلافا لمن فرق في المأموم. انتهى. قال وقد اعتنى البخاري بهذه المسألة فصنف فيها جزءا مفردا، سنذكر ما يحتاج إليه في هذا الشرح من فوائده إن شاء الله تعالى. ثم بدأ يتكلم عن الحديث.
أعد معلش كلام ابن حجر في أوله، قال
في أول قوله باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر لم يذكر المنفرد لأن حكمه حكم الإمام، وذكر السفر لئلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة كما رخص فيه بحذف بعض الركعات. قوله وما يجهر فيها وما يخافت هو بضم أول كل منهما على البناء للمجهول، وتقدير الكلام وما يجهر به وما يخافت لأنه لازم فلا يبنى منه. قال ابن رشيد قوله وما يجهر معطوف على قوله في الصلوات لا على القراءة، والمعنى وجوب القراءة فيما يجهر فيه ويخافت، أي أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية خلافا لمن فرق في المأموم. انتهى. وقد اعتنى البخاري بهذه المسألة فصنف فيها جزءا مفردا، سنذكر ما يحتاج إليه في هذا الشرح من فوائده إن شاء الله تعالى.
رحمه الله، فائدة وهي من المشاريع المهمة لنا كطلبة علم، العناية بالكتب التي صنفت في مسائل، العناية بالكتب التي صنفت في مسائل من أئمة الهدى، وذلك لأن هذه تكون مجموعة مبحوثة بحثا أقوى من ذكرها تابعة في كتب أهل العلم. فمثلا عندك في البخاري جزء في أفعال العباد، هذا من أعظم ما صنف البخاري في نظري أنا بعد الصحيح، بعد الصحيح جزء في خلق أفعال العباد، وكتاب حافل سبق الحمد لله أن قرأناه. طيب الثاني جزء في رفع اليدين، هذا أيضا جزء حافل أيضا قرأناه الحمد لله. الثالث جزء في القراءة خلف الإمام، هذا جزء قوي أيضا الحمد لله قرأناه. عندك ابن القيم مسائل خاصة، أحكام المولود كتاب حافل ماتع ماتع، الصلاة لابن القيم كتاب ماتع جدا، ابن تيمية في مسائل، الألباني رحمة الله عليه في مسائل، كل هذه الكتب مهمة جدا لعلمائنا أن نعنى بدراسته. يعني ده مشروع يا أخواني، هذا مشروع خاص، مشروع خاص، وهو الكتب التي أفردت في مسائل، التي أفردت في مسائل سواء في العقيدة أو سواء في الفقه أو سواء في الحديث، أي مسألة أي مسألة يفرض بها كتاب، هذا هذه مهمة جدا يعنى بها. ليه؟ لأن بيكون غرض المصنف في ذلك جمع ما ذكر فيها سواء من آثار أو من فهوم، فلهذا تبحث أكثر من إيه؟ من غيرها. نعم. طيب
أو بالباب ده، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيه ما يخافت، وساق بقى جملة من الأحاديث تحت هذا الباب، كان منها حديث عبادة وحديث سعد وغيرها من الحديث.
نعم. طيب أكمل. طيب نعم. 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 في تبويباتهم، في التبويبات جزء نعم منفرد ولا في السنن ولا في نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع ده بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد فائدة بديعة، قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فيها 20 مسألة، أحدها ما فائدة؟
سبحان الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذه فيها 20 مسألة. يعني 20 مسألة إذا ليس في الفاتحة، 20 مسألة هذه في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني هذه فيها 20 مسألة، يبقى ليس في الفاتحة أم الفاتحة. لكن مر معنا مسائل في الفاتحة له أنهيناها أيضا في وقفات مع تفسيره. نعم. طيب أحدها،
أحدها ما فائدة البدل في الدعاء، والداعي مخاطب لمن لا يحتاج إلى البيان، والبدل يقصد به بيان الاسم الأول. الثانية ما فائدة تعريف الصراط المستقيم باللام، وهل أخبر عنه؟
بيطرح الأول، يقول ما فائدة البدل في الدعاء اللي هو إيه؟ الصراط الذين أنعمت عليهم، هذا بدل من الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط هذه منصوبة على البدل أو عطف بيان، اهدنا الصراط المستقيم، وكأن سائلا يسأل وما الصراط المستقيم؟ قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وذلك لأن الناس قد يدعي كل واحد منهم وكل طائفة من الناس أنها على الصراط المستقيم، فحتى لا يترك تفسير الصراط المستقيم لأحد الناس جاء بيانه في صراط الذين أنعمت عليهم، ده الأول. الثانية نعم،
الثانية ما فائدة تعريف الصراط المستقيم باللام، وهلا اخبر عنه بمجرد
اللفظ، بيذكر فوائد الاول مجموعه، بيذكر فوائد اولا مجموعه ال 20 مساله. المساله الاولى ما فائده البدل في الدعاء صراط الذين انعمت عليهم بدل من اهدنا الصراط المستقيم. الفائده الثانيه ما فائده
تعريف الصراط المستقيم باللام، وهلا اخبر عنه بمجرد اللفظ دونهما كما قال تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم.
نعم.
الثالثة
يعني ما فائدة التعريف، لماذا ما قال اهدنا الصراط المستقيما، ما قال اهدنا الصراط المستقيم، الثالث
الثالثة ما معنى الصراط ومن أي شيء اشتقاقه ولما جاء على وزن فعال ولما ذكر في أكثر المواضع في القرآن بهذا اللفظ وفي سورة الأحقاف ذكر بلفظ الطريق فقال تعالى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم
ما قالوا إلى صراط مستقيم معناه بمعناه لماذا ذكر بهذا اللفظ في القرآن نعم
الرابعة ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى الذين أنعمت عليهم بهذا اللفظ ولم يذكرهم بخصوصهم فيقول صراط النبيين والصديقين فلما عدل إلى لفظ المبهم دون المفسر
الله أكبر يعني ما قال صراط الذين أنعمت عليهم ما الحكمة في إضافته إلى قوله الذين أنعمت عليهم بهذا اللفظ ولم يذكرهم بخصوصهم مثل ما ذكر في سورة النساء وما يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لماذا ما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقال صراط الذين أنعمت عليهم نعم
الخامسة ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ الذين مع صلتها دون أن يقال المنعم عليهم وهو أخصر كما قال المغضوب عليهم وما الفرق
يعني ما لماذا قال صراط الذين أنعمت ولم يقل صراط المنعم عليه إيه فائدة الذين هنا نعم
السادسة لما فرق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم فقال تعالى في أهل النعمة الذين أنعمت عليهم وفي أهل الغضب المغضوب عليهم بحذف الفاعل
ما قال غضبت عليه لأن المقتضي صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليه لماذا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم
السابعة لما قال تعالى اهدنا الصراط
أخواني سبحان الله ابن تيمية وابن القيم وكذا يعني هؤلاء مجددون فعلا الله عز وجل بيجعل على رأس كل إنسان من يجدد اهدنا وقد يكون في عدد من السنوات أو مئين من السنوات الله عز وجل يرسل من جد تجديدا عظيما يعني لو نظرنا لشيخ الإسلام ودرس شيخ الإسلام نجدها سبحان الله على منتصف عمر أمة الإسلام كأنه كان تجديدا في المئة مثلا السابعة وكذا كان تجديدا عظيما جدا كانت ثمرته أنهم وصلوا بين ما مضى من تاريخ الأمة في علمها وتأصيلها وما سيأتي كأنها محطة تقعيد وتأصيل لتقريب علوم السلف فمن سبق ابن القيم وابن تيمية وهذه المدرسة وابن رجب وابن كثير وكذا من سبق هؤلاء سواء في عصور السلف الأول ممن أصل هذا المنهج والحق والعلوم أو كذا لكن حصل أن دخل أهل البدع وشوهوا كثيرا من هذا الميراث الموروث عن السلف الصالح فشاء الله عز وجل أن يبعث هؤلاء لتجديد هذا الدين لمن درس من معالمه ولما شوه من صورته فجاء ابن تيمية وقواه الله وأعانه وكذلك ابن القيم وتلك المدرسة العظيمة فغربلت ونقت لنا الميراث الماضي فقربت لنا علوم السلف حذفت كل ما التصق بهذا المنهج مما يزعم أنه منهج السلف ولهذا نجد التوسع في الردود من هؤلاء الأئمة والإيضاح يعني غير المسبوق وذلك لأن الأمة فعلا كانت تحتاج إلى تلك الفلترة بقوة حتى يبقى المنهج غضا طريا نعم ثم جاءت المرحلة الثالثة أنا أعتبر كده أن هذه المرحلة الأولى مرحلة الصحابة مرحلة ابن تيمية ثم جاءت المرحلة الثالثة ليكون تجديدا رائدا أيضا وليس خاصا ببقعة أو مكان وهي مرحلة محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كانت هذه المرحلة أيضا من المراحل القوية حيث أيضا خاض الناس في توحيد العبادة وابتعدوا كثيرا وهجم القبوريون وانتصرت القبور في حتى البقعة التي نزل فيها الوحي وكذا فشاء الله سبحانه وتعالى أن يعني يهيئ لهذا الإمام وأئمة الدعوة تجد سبحان الله قوة غريبة وإعانة يعني لو نظرت في علوم ابن تيمية وابن القيم وكذا تجد إعانة يعني مين اللي يا إخواني لو لم يصنف ابن القيم إلا مصنفا واحد مصنفاته لمودح على هذا وقد جهد كبير جدا لو مصنف إلى مصنف واحد. لكن عجيب كل مصنف كأنه المصنف الأول والأخير له تحقيق وتريث. يعني واحد لو يكتب أحكام المولود يذكر حوالي 500-600 صفحة 700 صفحة كل مسألة فيها محققة كذا كذا. لو تذكر مثلا في الصلاة تذكر هذا الكتاب الضخم أيضا الذي يقارب هذا العدد ويحقق مسائل وفند وأثار ونقلات يعني قوة عجيبة جدا. كذلك ابن عدواب هي لمصنفات لم يسبق إليها. ثم تمم هذا أيضا أئمة الدعوة من أبناء وأحفاده. فلهذا بنقول سبحان الله هذه المدارس التجديدية بقوة يعني غيرت مسار الناس. فقبل ابن تيمية بدأت البدع تهجم وبدأ هذا ميراث السلف الأول الأوائل قد يفعل كثير من الناس. فجاءت هذا التجديد ليعيد الناس بقوة إلى ما كان عليه النبي والصحابة. طيب بين ابن تيمية وبين ابن عدواب وده حوالي مثلا يعني 400 سنة حصل مثل هذا أيضا. بدأ في بعد لسيما في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية فجدد الله الدين بهذا الرجل الإمام المجدد محمد بن عدواب وأبنائه وأحفاده حتى أيضا وضعوا تراثا عظيما جدا في باب توحيد العبادة. انتفعت الأمة كلها به بعد نحن عيال على كتب ابن عبد الوهاب إلى الآن نحن عيال على كتبه. وبعد ابن تيمية كذلك الأمة كذلك. فهذه حكمة الله عز وجل أنه يبعث هؤلاء المجددين ويقويهم ويعينهم رغم الاضطهاد، لكن الله جعل الاضطهاد لهم نصر لدعوته. سبحان الله الاضطهاد لابن تيمية كان هو السبب في انتشار دعوته، الاضطهاد لابن عبد الوهاب كان هو السبب في انتشار دعوته. نعم.
السابعة لما قال تعالى اهدنا الصراط فعد الفعل بنفسه ولم يعده بإلى، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال
نعم.
تعالى
ما قال اهدنا إلى الصراط، لماذا قال اهدنا الصراط ولم يعده بإلى؟ فعد الفعل بنفسه اهدنا الصراط وليس إلى الصراط. نعم.
وقال تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الثامنة أن قوله تعالى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يقتضي أن نعمته مختصة بالأولين دون المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا حجة لمن ذهب إلى أنه لا نعمة له على كافر، فهل هذا استدلال صحيح أم لا؟ التاسعة أن يقال لما وصفه
يعني هذه حجة لمن ذهب إلى أنه لا نعمة له على كافر، فهل هذا الاستدلال صحيح أم لا؟ لأن الله قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهل الكافر الله مال له عليه نعمة وإنما خصها بأهل الصراط المستقيم؟ نعم.
التاسعة أن يقال لما وصفهم بلفظ غير، وهل قال تعالى لا المغضوب عليهم ولا كما قال ولا الضالين، وهذا كما تقول مررت بزيد لا عمرو وبالعاقل لا الأحمق.
نعم، لماذا قال الله غير ولم يقل لا صراط الذين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهم، إنما قال غير المغضوب عليهم، لماذا استعمل غير مكان لا؟ نعم.
العاشرة
كل هذه المسائل فين؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم.
العاشرة كيف جرت غير صفة على الموصول وهي لا تتعرف بالإضافة وليس المحيل
يعني لمحيل. كيف جرت غير صفة على الموصول
غير. نعم. صفة على الموصول وهي لا تتعرف
يعني صراط الذين الذين هذه موصولة، فتكون هذه غير صفة لهذا الموصول لأنه مضاف إليه وهي لا تتعرف بالإضافة. نعم.
وليس المحل محل عطف بيان إذ بابه الإعلام ولا محل لذلك.
إذ بابه الإعلام ولا محل لذلك.
إذ المقصود في باب البدل هو الثاني والأول توطئة، وفي باب الصفات المقصود الأول والثاني بيان، وهذا شأن هذا الموضع، فإن المقصود ذكر المنعم عليهم ووصفهم بمغايرتهم نوعي الغضب والضلال. الحادية عشرة إذا ثبت ذلك في البدل فالصراط المستقيم مقصود للإخبار عنه بذلك وليس في نية الطرح، فكيف جاء صراط الذين أنعمت عليهم بدلا منه، وما فائدة البدل هاهنا؟
نعم.
الثانية عشرة أنه قد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وأبو حاتم تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود والنصارى بأنهم الضالون، فما وجه هذا التقسيم والاختصاص وكل من الطائفتين ضال مغضوب عليه؟
يعني ماذا جاء تفسير الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ غير المغضوب عليهم جاء اختصاصهم باليهود، ولا الضالين اختصاصهم بالنصارى. كيف وكل من الأمتين مغضوب عليهم وضالون؟ فاليهود مغضوب عليهم وضالون، والنصارى مغضوب عليهم وضالون، فلماذا خص اليهود بمغضوب عليهم والنصارى بالضالين؟ نعم.
الثالثة عشرة لما قدم المغضوب عليهم في اللفظ على الضالين.
سبحان الله، يعني لما ما قال غير الضالين ولا مغضوب عليهم، لماذا قدم المغضوب عليهم على الضالين؟ نعم.
الرابعة عشرة لما أتى في أهل الغضب بصيغة مفعول المؤاخذة
المأخوذة
من فعل
صيغة مفعول المأخوذة. نعم.
من فعل ولم يأتي في أهل الضلال بذلك، فيقال المضلين المضلين، بل أتى فيهم بصيغة فاعل المأخوذة من فعل.
نعم. الضالين هذه صيغة فاعل مأخوذة من فعل، الضالين من ضل، الضالين من ضل ضال، وإنما هناك أتى بصيغة المفعول. نعم. المغضوب مقال الغاضبين مقابل الضالين، ولقد المغضوب عليهم والمضلين، يعني لماذا ما وحد؟ يبقى هنا اسم مفعول وهنا اسم مفعول، او اسم فاعل واسم فاعل. طبعا عندنا فائس ابن القيم، احنا نقرا كثيرا لكن ما نقف في الوقفات هذه. سبحان الله يا اخواني، العلم الحقيقه محتاج يعني سبحان الله اعمار حتى تلملم ايه يعني شيء من اصوله، ولهذا فعلا موفق من لا يشتت ذهنه، الموفق يجمع قلبه ويجمع ذهنه على الأهم في المهم. العلم أن لك أن تستوعب كل العلم ولا شيء من علم ولا أخير، وأن لك أن تصل إلى هذه المراتب صعب، ولن تصل إلا إن شاء الله عز وجل شيئا، بس على الأقل كما قلنا اعرف واجب الوقت واعرف المطلوب منك، ولا تكن كالإيه؟ كالذي يمر على يعني أعظم الفلل ويتعلق قلبه به وليس بمحصلها. أنت رجل يدوبك الراتب بيجيب لك يوم 15، ما لك كل الفلل هذه والسيارات تمام، وتمر على البساتين وتمنى يكون لك هذه البساتين تجري من تحتها النهار، وأنت راتبك إلى آخر الشهر ما بيجيبش آخر الشهر، ما لك ولهذا شغلت قلبك وأدخلت الغم على نفسك. تمام، نفس المسألة، إنسان في العلم يأخذ الشيء الذي ينتفع به وصاحب علمه، ثم المسائل التي نحتاجها في المجتمع وفي الأمة، ولا تنشغل بأمور وينشرك الشيطان في أمور، وإنما هو يريد أن يشتت ذهنك ويذهبك عن الأصل والمراد. بعض الناس سبحان الله مثلا من بعض إخوة وإحنا في المملكة يفتح هو باب إيه بقى؟ يقول لك لا انا بقى بترك كده، انا هبدأ اللغه وادرس فيها. تمام، وياخد لك سنوات مع بعض ناس يدرسوا اللغه وهو جاهل اصلا بالمعتقد. طب ادرس اللغه، انت عايز من اللغه؟ عايز تبقى سيبويه ولا الزجاج ولا الاصمعي ولا الخليل ولا عايز ايه؟ عايز اعرف كتاب في النحو وكتاب في البلاغه، كتاب في الاشتقاق. يا سيدي خلاص خدهم 6-7 شهور 8 شهور سنه مثلا، ولا تنقطع لهذا، خذ معهم كيت وكيت وكيت. طب فتح الله عليك بعد ذلك ارقى، بعد ذلك ارقى. فبعض اخواننا كان يبلوا هذه المنهجيه، يعني بعضهم يقول اللغه جيب كذا وشقق، وهذا مما قد لا يحتاج اليه في واقعنا، مما لا يحتاج اليه في الواقع، ولكن يذهب وقته ووقت قوة طلبه وقت القوة فيضيع في مثل هذا. هيقولك هذا نافع، خلاص نافع، خليك نافع، بعد 20 سنة اطلع لنا عالم في اللغة وبس خلاص. لكن علم حلال وحرام، علم سنن ومبتدعات، العلم الناس بتحتاج إليه، نريد أن نفهم كتاب الله ومراد الله من كتابه سنة النبي، ونرد نرد يعني احنا الآن نرد على شبهات القوم هذه باللغة مهمة، بس خد بدايات، خد بدايات. نعم.
الخامسة عشرة، ما فائدة العطف بلا هنا؟ ولو قيل المغضوب عليهم والضالين لم يختل الكلام وكان أوجز.
ما فائدة العطف بلا هنا ولو قيل غير المغضوب عليهم والضالين لم يختل الكلام وكان أوجز، والأصل للإجاز، فلماذا جاءت ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ما قال غير المغضوب عليهم والضالين، وده يؤدي المعنى ويكون أوجز. نعم. السادسة عشرة،
السادسة عشرة، إذ قد عطف بها فباب العطف بها مع الواو النفي، نحو ما قام زيد ولا عم، وكقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، إلى قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم. وأما بدون الواو فبابها الإيجاب، نحو مررت بزيد لا عم، فهذه ستة عشرة مسألة في ذلك.
نعم.
السابعة عشرة، هل الهداية هنا هداية التعريف والبيان أو هداية التوفيق والإلهام؟
نعم، هداية التوفيق أو هداية الدلالة. نعم.
الثامنة عشرة، كل مؤمن مأمور بهذا الدعاء أمرا لازما لا يقوم غيره مقامه ولا بد منه، وهذا إنما نسأله في الصلاة بعد هدايته، فما وجه السؤال لأمر حاصل وكيف يطلب تحصيل الحاصل؟
يعني إذا كنت أنا على صلاة وقائم أنا في الصلاة فأنا على هداية، فما فائدة أن أسأل الله الهداية وأنا على الهداية؟ هل هذا تحصيل حاصل ولا ماذا؟ تسأل الله الهداية وأنت على الهداية. ابن القيم نفسه يدعو، وهو الذي يشرح هذه الأمور، وهو إن شاء الله نحسبه على الهداية وكذا. فلماذا ابن القيم؟ بل نقول لماذا أبو بكر يصلي وكل مصل مأمور بهذا الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم وغير نبي صلى الله عليه وسلم مأمور بهذا الدعاء. فالنبي لما يقول اهدنا الصراط المستقيم وهو أهدى الخليقة، هل هو تحصل حاصل؟ وهل النبي محتاج إلى اهدنا الصراط المستقيم أم ماذا؟ نعم.
التاسعة عشرة، ما فائدة الإتيان بضمير الجمع في اهدنا والداعي يسأل رباه لنفسه في الصلاة وخارجها؟
التاسعة عشرة،
ما فائدة الإتيان بضمير الجمع في اهدنا والداعي يسأل رباه لنفسه في الصلاة وخارجها؟
نعم، هو أنت إمام بتدعو للمجموع بتقول اهدنا، أنت منفرد أو مأموم؟ أنت واحد، لماذا قلت اهدينا؟ لماذا ما قلت اهديني؟ ولو قلت نال التعظيم، هل هذا مقام يقتضي أن تعظم نفسك أو أن تهضم نفسك وأن تقبل على الله عز وجل بمقام الإفلاس؟ فما فائدة أن تقول اهدينا؟ نعم، ولا يليق به ضمير الجمع، ولا يقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي. نعم.
العشرون، ما حقيقة الصراط المستقيم الذي يتصوره العبد وقت سؤاله؟
وأنت تقول لدينا الصراط المستقيم، تعرف أنت ما الصراط المستقيم؟ هل تصورت الصراط المستقيم هذا وأنت تدعو؟ ماذا تريد؟ بعض الناس قد يظن حسب المنهج، كل واحد يقول الصراط المستقيم وحسب منهجه، يبقى دينا صراط المستقيم صراط الأولياء وهؤلاء وصراط المقبورين وصراط ما أدري، واحد تاني يبقى دينا صراط المستقيم صراط ذي الخويصرة ومن صار على منهجهم والدواعش وهذا، واحد تاني دينا صراط المستقيم صراط المعتزلة. كل واحد يفسر صراط المستقيم بصراطه، فصراطه هو الصراط المستقيم. فحينما أقول هو خارجي يبقى اهدنا صراط الخوارج، هو معتزلي اهدنا صراط المعتزلة، هو أشعري اهدنا صراط الأشاعرة، هو أي أحد سوف يقول هذا. وصاحب السنة هو الذي يعلم أن الصراط المستقيم صراط النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، وليس هذا بادعاء بل بتوقيفية. كتب معك، الكتب معك، اوعى تقول كلمة هتعرض نفسك لهواه. شوف والله العظيم يا اخوان، بغض النظر عن الهداية، العقل يقتضي أن تتوارى خلف السلف والعلماء حتى لا تسقط نفسك وحتى لا تنادى نفسك بالجهل. العقل نفسه، العقل نفسه يقتضي أن الإنسان يأوي إلى ركن شديد، يقتضي الإنسان يكون في حصن حصين، يقتضي هذا فضلا بقى عن الهداية والذين يتبعون بإحسان. يعني في إنسان ما يمكن يقول قوله أنا عن نفسي ضعيف يا أخوان، عن نفسي ما أستطيع، ما أجرؤ أبدا، ما أجرؤ في حرف واحد أقوله من نفسي أبدا، حتى لو استحسن شيئا نقول هاتوا ابحثوا، ونقول هذا الشيء جيد لو قال به بعض، لو قال به علماء، لكن لو ما قاله علماء خلاص ما نتبناه، فضلا بأن احنا نرفع أصواتنا وإحنا قاعدين على المكتب، فضلا أن احنا نسخر أقلامنا ونسخر أوقاتنا ونسخر، لا أبدا. أنت قل مسألة العلماء، قل مسألة العلماء وجزى الله خيرا شيخا في هذا الزمان الذي نحن فيه، لا ابن تيمية ولا ابن قيم ولا ابن رجب ولا أحمد ولا مالك، جزى الله خيرا، جزى الله خيرا، جزى الله خيرا شيخا دل الأمة على السلف، وجزى الله خيرا شيخا قطع على طلابه نسبة قول إليه إلى من باب تعريف بس إن شيخنا بيرجز، إنما نحن نقول في مسألة بقول شيخنا، قول شيخك من إن شاء الله، قول شيخك مين بيقول إيه شيخك ده، وش بيقول له أحمد، مش بيقول الذي قاله مالك، إنما طالب يقول شيخ يرى، شيخ يقول أبدا. يعني شيخ يرى الكلام في حكومة دول الآخرين، طب وشيخك إن شاء الله من اللي سبقه، شيخنا لا ده قدم أدلة وقواعد، أيوة أيوة ماشي، مين اللي سبق يعني، طيب شيخك عن مين، مو بلازم شيخنا فتح الله عليه، فتح الله عليه وأغلق على الأولين، والذي مسألة جديدة، والذي مسألة ما فيها نص، ما فيها نص، هذه من كان له نصيحة لذي السلطان، أصل التفريق ممكن تجيب لي دليل التفريق، هل دليل التفريق؟ زي هذا الولد دخل علي من سنين اللي طلع كتاب بعد هذا في عزل الإمام ده، واحد اثنين ثلاثة نقلات، ايه يا ابن هذه نقلات، فين نقلات عن السلف، ده انت ما فتحتش كتاب عقيدة الوارد عن السلف، ده كل هذا الكتاب يرد أفل ونبيذهم، كل هذا الكتاب يرد إجماع أجمع السنة أنه لا ينزل بالفسق، راح جمع من كل مفردات المنتمين للمذاهب اللي ممكن يكون شعري على معتزلي، وطلع كتاب والدال شرباجي والدال عادل سيد، والدال فرح بي جدا، وطلع عزل الإمام ورد على البيه لهشام، عزل الإمام ورد على البيه لهشام، اه والله أنا بلاقي اسم كده على الكتب، بلاقي اسم المقاطع، واخد بالك على البيه لهشام، يعني هو البيه لهشام ده بيرى ان السلطان العازب الفسق هو ده البيه هشام، ما في سلف كرام، طيب ما في اجماع الانام على هذا، هو البيه هشام له قول، البيه هشام ده يقول لا يجوز عزل السلطان بالفسق، هو ده البيه هشام، اترك البيه هشام وتعال يا سلف الكرام ناقش مساله العزل، تقول لي دي ترضي قوما يعني اسمه، يعني اي حاجه اسمها الرد على البيه هشام وخلاص، لا قول بيه هشام مش هشام البيلي، عشان بس العنوان يبقى متسق، ما ينفعش البيلي هشام، هشام البيلي يبقى كده حصل انكسار في العنوان، عزل الامام ورد على هشام البيلي ما ينفعش، لكن البيلي هشام تمام. فاذا جزى الله خيرا شيخا لم يكن سقفا لطلابه، ولهذا انا اغار ولا اسمح باحد يقول ما هو بلازم اكون ك يعني شيخي ووافق شيخي، وما تقول هذه ما عندك مساله لا في الفقه ولا في حديث ولا في عقيده ولا في شيخ، شيخك ما له مساله، اتحداكم او انتم اخواني واحبابي هاتوا لي مساله في الفقه في اي باب، هاتوا لي مساله، لي مسألة واحدة في أي حاجة، في مسلك في أي حاجة في أي شيء مسألة، يعني تكون مسألتي أنا، أنا أصيب وأخطئ، أفهم مثلا أرجح قولا قد يكون بالنسبة لك ضعيفا لك وقل من العلماء مثلا يعني، لكن مسألة يعني بتاعت أنا ما في، حريص على هذا، حريص على، ولو فلتت لي مسألة انصحوني مش بدعوني، لا انصح، ابدأ الأول بقى انصحني، ما انتصحتش عايز تبدع بدع، بس انصحني الأول. يعني الرجل سيب عيالي وأولادي وجاي لك وسيب نومي وسيب كذا عشان خطرك 20 سنة أو أكثر، وأول ما يحصل حاجة على طول يعني خدنا على جنب كده، وستجدوني إيه متواضعا مقدر لك هذا مثلا، ده هذا أقل واجب على طول يعني. طب يا ليت حتى هذا بعلم يبقى له مثلا حتى يعني يمكن دين زاد شوية معاك و فما في مسألة. فاحنا اليوم احنا بنقول ان الشيخ الذي يتصدر اليوم جزاه الله خيرا اذا ربط طلابه بماذا؟ بما عليه السلف. قول بقى مرجوح راجح ده بالنسبة لك ده حاجة تانية، لكن لا، ليس بقول شاذ، ليس قول مطروح، ليس قول ليس عليه العمل، او في العقيدة بقى انه يأخذ بيديك كذا، او في طريقة الطلب، او في طريقة كذا، او انتقاء كتابك، او اي شيء من هذا، او اي شيء من هذا. فهذه مسألة مهمة جدا. فنحن في عصر الآن لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب ولا أحمد ولا ابن معين ولا ابن مديني ولا 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 إلى آخره، ما في، لسنا في عصر هذا. يبقى اليوم قد أحسن من اقتفى، قد أحسن من اتبع، قد أحسن من دل، كل المطلوب هو براية أمام أرض السلف، وليا جماعة دي أرض السلف، يبقى جزاك الله خيرا. لأن لو ما دللت الناس، شوف يا أخوان بيبقى الإنسان على الطريق ولو حصل كذا تلاقي واحد واقف براية عشان يبعد الناس، جزا الله خير. ممكن واحد يبقى واقف ولك بس تعالى الطريق ده فيه إصلاحات، أدخل الطريق هذا، جزا الله خير، وفر علي، أنا ممكن أدخل الطريق هذا وأتعرض العطب، قال لي لا أدخل هنا. يعني أنت ما عندك مسألة الآن فضل الله عز وجل تقول شيخنا صلى الجمعة في البيت، طب من اللي سبق شيخك؟ رقبته قصيرة، لو واحد قال لك هذا شيخكم هذا اللي صلى في ما ما من سلفه تقول له إيه؟ ضعيف ولا اعتكف في هذا ولا ولا إلى آخر. شيخك يقول لك روح البيت ما عندناش الصلاة في الليل، خلاص نروح سمعا وطاعة فيش مشكلة، صلي في بيتنا أحسن من أن ننازع الناس، تمام ننازع لي يلا روح توب عاد، ولو في منتصف الاعتكاف روح يتقدم فلان عليك، يتقدم فلان عليك. فهذه أمور اليوم، وأنا أخاف، أنا أخاف من أمرين بعد موت كبار العلماء وتساوي الرؤوس، ده مشكلة، ما أحد يكبر لأحد، يكبر لأحد. الأمر الثاني الإحداث في منهج السلف بدعوة اتباع السلف، حاجتي، الحاجة الأولى ماذا بعد الأكابر وقد تساوت الرؤوس. معلش مش هيجي واحد يقول لي افتى شيخ هشام، شيخ هشام مين اصلا؟ هو بيرى ان هو احسن من 10 شيخ هشام، والشيخ هشام بيرى ان هو نفسه احسن من 10 من هؤلاء مثلا. تساوت الرؤوس بقى، كلنا زي بعض، وانت عندك كاميرا والتاني عنده كاميرا، وانت عندك طلاب والتاني عنده طلاب، تساوت الرؤوس بقى. كلمه الاكابر راحت، فماذا بعد الاكابر؟ طب الحاجه الثانيه الاحداث في منهج السلف بدعوة اتباع، ما كل بيقول أنا بتبع سلف، وكل يعظم الدليل، وكل يعظم التقعيد، وكل يحمل وسطية الحماوية والتدمرية، وتيجي تقرأ في الكتب ما تلاقيش، هتجد القاعدة محطوطة على المكتب، تيجي تحطها في كتاب ما تلاقيش، هتجد القاعدة حطها على المكتب، تيجي تطبقها على المسألة مش هتلاقيه. فيقع اغترار كبير جدا وإيهام، الشيخ بيتكلم بالقعدة صح، شيخ سلفي، وانت ما انتبهت الى ان القعدة في الاسقاط هنا غير صحيحة، غير صحيحة، اسمه حمل، تيجي تحط هناك خارج الرحم، هو حمل، كبرت البطن والمرأة تغير مزاجها وكل يوم استضح هنا خارج الرحم، ما استفدنا إلا تفخ بطن ومش عارف إيه، وفي النهاية طلع خارج الرحم، خارج الرحم. ففي علامات في دم لم ينزل في معتادة، في بطن كبر، في تغير اللي هو بيحصل، في كل شيء، في النهاية طلع خارج الرحم. الإسقاط بقى في غير محلة، فيبقى أمران، أسأل الله السلام والعافية، أسأل الله يحفظنا، أسأل الله يحفظنا يا إخوان. أمران، الأول ماذا بعد الأكابر، الثاني الإحداث في منهج السلف بدعم الكنز. الواد أمير جايب لي في الجهاز امبارح، جايب لي يقول لي الحديث ده حديث في الصحيحين، حديث براء بن عازب، كان أحدنا يحني ظهره حتى يسجد النبي، قال لك الشيخهم بيقول ده بقى نص لا يحتمل التأويل، نص ظاهر في النزول على اليدين. انت في حياتك سمعت النص ده؟ لا. المعترك قائم بين نزول اليدين وركبتين، ده العلماء في قرونهم، هو حديث وائل ابن حجر، حديث ابو هريرة، والطحن في هذا، والحديث حديث مقلوب ولا مش مقلوب ولا كذا، والزاد وابن الدنيا كلها، حد يأتي بهذا؟ ان نص يعني بقى يعني لا يحتمل، خلاص لم يعد بعد اليوم خلاف في المسألة، بما انه لا يحن احدنا ظاهرة، طبعا وانت عشان تحن ظهرك يبقى على طول نازل على اليدين، انما لو انت نازل على الركبتين مش هتحن ظهر، تمام. الاستنباط الجميل ده منين جبناه؟ فمشكلة يا اخواني، بارك الله فيكم، تعظيم الاثار ونص في المسألة، انا نص، انا اقول ده نص تبعا لمن نص، اخوانكم يقولون احنا في العشاء معي امس بالنسبة لتكبيرات العيدين، احنا اخذناها من ابن القيم، من الزاد، بل كل السلفين، بل مشايخنا اصلا، تمام، اكثرهم خلاص معروفه، وانت يعني ما بحثت سوى ذلك، لانه ده اللي يتفق معي السنة وخطبة الحاجة، ان الحمد لله تبدأ الخطبة بالحمد، ولا فرق بين خطب العيدين وخطب الجمعة وهو إلى آخره، وابن القيم حقق هذا بزاد وخلاص. لكن إن يتضح إن منهج السلف هو البدء بالتكبيرات، وإن ده منهج السلف وصدر الأمة ولم يكن سوى ذلك، لكن حينما تذهب إلى هذا تبعا لابن القيم وتبعا للعلماء وتبعا لكذا، فاسمك انت متبع العلماء، حتى ولو اتضح ان هذا على خلاف موروث السلف الاوائل. فالشاهد حينما تكون على ايا كان هذا القول، لابد ان تكون ماذا يا اخواني؟ ان تكون زي مساله خطبتين ولا خطبه في العيد، نفس المساله برضو العلماء، والمشهور عند علمائنا متأخرين ومعاصرين وكذا يعني في هذا، ان هي الخطبة واحدة، وفعلا تنظر السنة ما تيش حاجة مرفوعة واضحة، ان عندك زي الجمعة، جمعة وارد في السنن في الاحاديث الصحيحة، خطبة ثم يقعد قاعدة خفية ثم يقوم، معروف خطبتان، لكن تنظر خطبة النبي في العيد ما تلاقيش جلس ثم وقف، ما تلاقيش لفظة دي ابدا، لا تجدها لفظا موجودة أصلا في السنة، غاية ما هنالك وعظ الرجال ثم أتى النساء فوعظهن، طب خطبة تانية مش خطبة تأنيث، احنا عايزين خطبة زي ما ورد في الجمعة، يخطب ثم يجلس ثم يقوم. نريد أيضا هنا، من هنا يكون القول بأنها خطبة واحدة هو الأقرب، ولم ترد السنة بهذا، وكيف 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 وكيف. ننظر في كلام كل المتقدمين لأخذ نجده ماذا؟ خطبتين. لكن هل قال أحد بهذا من الخطبة؟ آه قال أحد بهذه الخطبة. فيبقى أنت عندك هاتان القضيتان، وستنظر يا أخواني إلى أثر هذين فيما يأتي. فيما يأتي ماذا بعد الأكابر؟ بين قوسين الجواب، بين قوسين التعالم إلا من رحم الله. ماذا بعد الأكابر؟ سؤال. الجواب، الجواب التعالم إلا من رحم الله. الأمر الثاني، ما أخوف ما نخاف بعد فقد الأكابر والتعالم. الثاني الإحداث في منهج السلف بدعوى اتباع منهج السلف. تخالف السلفية بسلفية، تخالف السنة بسنة، تخالف السنة الحقيقية بسنة تزعمها، تخالف السلفية الحقيقية بسلفية تزعمها، وحينئذ تجد الفجوة تتسع بين السلفيين. نعم.
قال رحمه الله: فهذه أربع مسائل حقها أن تقدم أولا، ولكن جر الكلام إليها بعد ترتيب المسائل الستة عشر. فالجواب بعون الله وتعالي
السبعة عشر والثامنة والتسعة والعشرون. يقول هذه أربع مسائل حقها أن تقدم أولا، اللي هو هل الهداية هنا هداية توفيق أو دلالة؟ الثانية كيف يدعو ويطلب العبد الهداية وهو على هداية؟ الثالثة ما فائدة الضمير في هدينا؟ الجمع بهدينا، والمقام مقام الفرد مش مقام الجمع. العشرون ما حقيقة هذا الصراط؟ يقول لك إن جر الكلام إليها بعد ترتيب المسائل الستة عشر. نعم. الجواب،
فالجواب بعون الله وتعليمه، فإنه لا علم لأحد من عبادي إلا ما علمه، ولا قوة له إلا بعانته.
والله، والله يكفينا هذا أصلا، خلاص والله يكفينا هذا علما وأدبا، يكفينا السطرين دول، يكفينا السطران يا أخواني هذا. سبحان الله. طرح المسائل العشرين بهذا الطرح الدقيق الذي يجعلك في حاجة ماسة وتشوق إلى أن تعرف جواب كل مسألة، وهذا ابن القيم الضخم إذ يبتدئ جوابه بالأدي: فالجواب بعون الله وتعليمه، مش وتوفيق، وبعون الله يتضمن التوفيق كده وتعليمه. فلا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بتوفيق الله، وما توفيق إلا بالله، وتعليمه. اللهم معلم آدم علمني، ومفهم سليمان فهمني، فلولا فضل الله عز وجل ما علمك، وعلمك ما لم تكن تعلم. وما توفيق إلا بالله، وعلمك ما لم تكن تعلم. آتيناه حكما وعلما. يبقى بتوفيق الله وتعليم ولا لا؟ هذا بتوفيق الله وتعليم، وهذه أدلة القرآن، بتوفيق الله وتعليم، بتوفيق وما توفيق إلا بالله وتعليمه، وعلمك ما لم تكن تعلم. وكلا آتينا حكما وعلما، فإنه لا علم لأحد من عباد يا أخواني، لا من نبي مرسل ولا من ولي وعالم متابع لنبي، لا علم لأحد من عباده إلا ما علمه. سبحان الله. ولهذا قد تجد حتى في علوم علمانا، قد تجد العالم بحرا ثم تخفى عليه أصغر مسائل، قد تخفى عليه أصغر مسائل، سبحان الله، وهو بحر. وقد تجد أعظم الناس علما بالحديث ويهم، يأبى الله هذا، ويهم في أحاديث يهم، بما لا يقع من المبتدئ في الطلب. هذا أمر سنة. يبقى وعلمك فإنه لا علم لأحد من عباده إلا ما علمه، ولا قوة له إلا بإعانته. وهذا بن قسين اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. وعلم آدم الأسماء كلها. وعلم الأنبياء بوحي، وعلم العلماء بإسناد نقل مصدق، بنقل مصدق وبحث محقق. فالنبي مشكاة علمه الوحي. حدث النبي عن جبريل عن رب العز. طب والولي العالم عن النبي بالإسناد، عن الصحابي بالإسناد، عن التابعي بالإسناد، وهكذا. الإسناد خصيصة هذه الأمة، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إن حدثت عن النبي فإسناد ينتهي بالنبي هو المرفوع، وإسناد ينتهي للصحابي هو الموقوف، وإسناد ينتهي لمن بعدهم وهو المقطوع. لكن لابد من إسناد، إما أن ينتهي إلى نبي أو ينتهي إلى صحابي أو ينتهي إلى من بعده، لابد من إسناد. طب هذا إسناد الأثر، هذا إسناد الحديث، هذا إسناد القول، ثبت القول، يأتينا إسناد آخر، إسناد الفهم إلى النبي، إلى الصحابي، إلى من بعده. فالدين إسناد، ينتهي الإسناد في الثبوت إلى النبي، إلى الصحابي، إلى من بعده. في الفهم إلى النبي، إلى الصحابي، إلى من بعده. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ واضح؟ يبقى لابد أن ينتهي الإسناد إلى هذا. فالفهم مسند والثبوت مسند. تمام؟ تمام. يبقى لا ينبغي أن تتكلم في دين الله عز وجل إلا بإسناد، إلا بإسناد. إثبات يدين، إثبات أصابع. المطلوب هل في أصابع يدين ولا لا؟ طيب إسناد إلى النبي، حديث اختصام الملأ الأعلى، وضعك كفة بين كتفية حتى وجدت برض أنامله بين ثدييه. يبقى أنامل لكف، الكف اليد الأنامل الأصابع، انتهت رفعت الجلسة. طيب إسناد في الفهم، علماء الأمة ولا علم مخالف، رفعت الجلسة بس خلاص انتهت. الذي تريده أنت زي إسناد اليدين، زي إسناد أصابع، زي إسناد قدمين، زي إسناد وجه، زي إسناد كذا. الدليل الصريح، جاء الدليل الصريح بالإسناد، وضع كفة حتى جت برضه أنا مله بالإسناد، جعل الله سبحانه وتعالى إصبع عرضا عن إصبع، واستدل النبي بالآية، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. جاء الإسناد إلى ابن عمر يحكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقبض بيديه، وفي رواية يقبض بأصابعه ويبسطها، يقبض بيديه ويبسطها، يقبض يعني يقبض، يقبض بيدين ذواتي أصابع بس خلاص. يبقى هذا إسناد، انتهت المسألة. يبقى إسناد مرفوع، إسناد في الفهم، ولا مخالف، فلا ينبغي أن أكون أنا المخالف. إسناد الله ينزل، يقول تنزل الرحم، هات إسناد تنزل الرحم، هات إسناد تنزل الرحم، ينزل ربنا، إسناد تنزل رحمة ربنا، عايزين إسناد. ده إسناد الأثر اللفظ. طيب إسناد الفهم، إجماع الأمة على نزول الرب نزولا حقيقيا. هات انت بقى إجماع الأشاعرة على أن نزول نزول الرحمة. ما لنا والأشاعرة؟ خلاص. وجاء ربك إسناد، وجاء أمر ربك، هذه الإسناد ما في إسناد. فيعود العلم كله إلى الإسناد، سواء إسناد باللفظ أو إسناد بالفاء. شوف احنا مر معنا واحنا بنتكلم في الاضاحي وكذا كم مساله طلبنا الاسنادين، خمسه اسطر. يمكن لو احنا كنا صلينا، احنا كنا بنقول بين الاذان والاقامه امس العشاء كنا نخلصها ان شاء الله، خمس دقائق نخلص. بس ان شاء الله عز وجل نجيلها عشان تاخد ايه ساعتين. تمام، مسائل بتفتح، ما هو المسائل تضيق وتتسع. كم مساله طلبنا الاسناد؟ اسناد. هذا صحيح، هذا ضعيف، هذا ورد، هذا ما ورد. طب نشوف الفهم، هل العلماء فهموا هذا؟ العلماء ما فهموا هذا وخلاص. والأخ يجيب هذا الإسناد والأخ يقول هذا ضعيف والأخ يقول ده صحيح. هو ده الصحيح أصلا، هذا الصحيح أصلا. حتى تخرج أنت من المسألة بماذا؟ بكلام السلف في الثبوت الإسناد وكلام السلف بثبوت الفهم. ده باختصار، ده باختصار شديد، ده باختصار شديد. وده اللي احنا بنحاول احنا يعني ان الاخوة تتربى عليه، تتربى عليه، ان احنا واقع عملي، واقع عملي. مثل ما كنا نعرف شيخنا شيخ ابن باز رحمة الله عليه وهكذا. ورد هذا الاثر، طيب هذا نطلب تحقيقه في الاسناد. معنا الإخوة أصحاب البحث الحديثي، طيب اللغة، معنا الإخوة أصحاب البحث اللغوي، طيب مسألة، طيب يا شيخ في العالم الفلاني قال طب اقرأ، يقرأ من ابن القيم، يقرأ من تيمية، حتى كان يقرأ من بحوث الشيخ الألباني، أحيانا يقرأ من بحوث الشيخ الألباني وهكذا حتى يصحح العيب. طب ما في، طب هذه المسألة تحتاج تأمل، إن شاء الله نتأمل هذه المسألة ونبحث هذه المسألة. هذه طريقة الشيخ رحمة الله عليه، هو هكذا بدون تشدد ولا تعصب ولا تبني شيء ما سبق إليه الإنسان من فهم السلف وهكذا. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. واضح. نعم.
واحد بعد سؤال يا شيخنا، بيقول أحدهم قال من سبق الشيخ هشام إلى الاستدلال بهذه الأدلة على إثبات الأصابع لليد والأنامل للكف، فمن ذكر ذلك لم يستدل بما استدل به الشيخ هشام ولم يضع عنوان لذلك كما تكلم الشيخ هشام.
ده كلام معقول المعنى؟ يعني معقول المعنى كل العلماء دول ما سبقونا؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، وقبل العلماء من الذي سبقنا؟ الذي تدعي أنت أنه سبقك الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. ليه؟ إبقاء النصوص على ظاهرها. هذا إبقاء النصوص على ظاهرها. النصوص على ظاهرها فين؟ في عربي، في عاقل أصلا عن عربي، في طالب علم لا يفهم وضع كف حتى جت برضه أناملي، في واحد لا يفهم هذا. يبقى المطلوب مين؟ المطلوب من سبقك لرد هذا، اللي سبق النصوص. طب أحد نص من الصحابة؟ ما في أحد نص من الصحابة عن المجيء حقيقي، ولا أحد نص من الصحابة عن نزول حقيقي. من سبقك؟ لا، بس التابعون. ومن اللي سبق التابعين؟ يبقى على باطل. من اللي سبق التابعين؟ وهكذا. يبقى السبق بالمخالفة مش السبق بالموافقة، لأن الموافقة موجودة، نصوص ظاهرة. تمام؟ لكن من الذي قال في الأمة ما في أصابع أذان؟ الذي سمونا واحدا بس، لا من المعاصرين ولا المتقدمين ولا من من هو؟ طب فين النص اللي بيان في هذا؟ واضح؟ يبقى هنا اقلب السؤال، اقلب السؤال. أما الذي سبق النص الواضح الصريح زي إيه؟ ما الذي سبقك في الرحمن عرش استوى؟ ان العلو ارتفاع، الوضع النص الرحمن عرش استوى. من اللي سبقك ان المجيء هذا حقيقي؟ هو وجاء ربك، هذا الذي سبق بلسان عربي مبين. تمام. قبض اصابعه وبسطها، يهزهن قبض يديه. من اللي سبقك؟ النبي ما قال قبض حقيقي، الصحابة ما قالوا قبض حقيقي، هات من اللي سبقك؟ يبقى سبقنا النبي بتلاوة النص، سبقنا الصحابة بتلاوة النص وهكذا. طيب من اللي فهم هذا؟ فهم العلماء. بس بالكلام ده من 700-800 سنة؟ لا، من 7 سنين، ولا علم له مخالف. تمام. يبقى المطلوب ايه؟ نص يرفع النص، والمطلوب فهم يرفع الفهم. لما يبقى النص والفهم لا رافع لهما، يبقى ترفع قولك انت. ولا انتوا هتخلوها دي مسألة شام كمان؟ هنقول مثلا مين سبق شرشر؟ هاخد بالك يعني كل السبعمية سنة؟ لا، ما يبقى أقول بقى مين سبق العلماء دول. سبق العلماء دول هم السلف الصالح اللي احنا كل ليل نهار. انت هسأل اي واحد الان ما الدليل على اجماع النزول الحقيقي، وانت بتقول الصحابة اجماع. ما الدليل على الوجه الحقيقي، وانت بتقول الصحابة اجماع. ما الدليل على هذا؟ علماء قال. طب جميل، ودي علماء قال، بس هذا هو الشاهد. يعني ان احنا بنقول بارك الله فيكم، هذا الذي يخشى منه، يخشى منه امران. الامر الاول ماذا لو ما تذكر؟ الامر الثاني يخشى الخروج عن منهج السلف بقواعد السلف. يبقى انت بتخرج عن منهج السلف بقواعد الايه؟ السلف. انت بتقول الصفات توقيفيه وتخرج عن التوقيف. التوقيف ان تثبت ما اثبته النبي صلى الله عليه وسلم، تثبت كفا بانامل، تثبت يدا باصابع تقبض وتبسط، بس هذا هو. نعم. فلهذا بدا الشيخ رحمه الله عليه بقوله فالجواب بعون الله وتعليمه، فانه لا علم لاحد من عباده الا ما علمه، ولا قوة له إلا بإعانته. هذا هو تقديم الإفلاس بين يدي المسائل. لأن مهما كنت عالما فإنه لابد لك من توفيق الله سبحانه وتعالى، وإن لم يوفق الله عز وجل فإنك لن تبصر. ولهذا السلف قعدوا ليس العلم بكثرة الروايات والكتب، وإنما العلم ماذا؟ نور يقذفه الله في قلب العبد. ده نور، مو بكثرة المسائل ولا كثرة التشقيقات ولا كثرة كذا وكذا وكذا إلى آخره. ما في، لا تخرج عن كلام السلف ولا فهم العلماء أبدا، ما ينبغي. نعم.
أما المسألة الأولى وهي فائدة البدل،
ما يحل أحد قط، ما يحل طالب علم قط أن يتبنى مسألة يدين لا أصابع لهما قط، ما ينبغي قط. ما سبق لا نص ولا أحد. إياك، ما تورد وساوسك، وساوسك في صدرك حتى يذهب الله ما فيه. لا تخرج عن متين العلم بالآثار والفهوم، ولا تحدث قواعد. تريد أن الصحابي يتكلم أو التبعي يتكلم، لا تحدث هذه القواعد لأنك محجوج بها في كل عقيدتك. لا تحدث. من كان عنده وساوس فليحتفظ بها في صدره، وأما العلم فتكلم الإنسان بالعلم. العلم الذي أنت وأنا وأكبر منا وأصغر منا وغير ذلك محتاج أن يرفعها إلى أهل العلم. نعم. طيب، أما المسألة الأولى،
أما المسألة الأولى وهي فائدة البدل في الدعاء، أن الآية وردت في معرض التعليم للعباد والدعاء، وحق الداعي أن يستشعر.
فإذا البدل في الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. تمام. بدل من اهدنا الصراط المستقيم، إيه فإذا البدل في الدعاء؟ طيب، أن الآية
قال وهي فائدة البدل في الدعاء أن الآية وردت في معرض التعليم للعباد والدعاء، وحق الداعي أن يستشعر عند دعائه ما يجب عليه اعتقاده مما لا يتم الإيمان إلا به، إذ الدعاء مخ العبادة، والمخ لا يكون إلا في عظم، والعظم لا يكون إلا في لحم ودم. فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء، ووجب أن يكون الطلب ممزوجا بالسناء.
طبعا دعاء مخ العبادة اللفظ هذا ضعيف، لكن ورد الصحيح الدعاء هو العبادة، ويدل على هذا القرآن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. نعم.
فإذا وجب، والعصم لا يكون إلا في لحم ودم، فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء، ووجب أن يكون الطلب ممزوجا بالثناء، فمن ثم جاء لفظ الطلب للهداية والرغبة فيها مشوبا بالخبر تصريحا من الداعي بمعتقده وتوسلا منه بذلك الاعتقاد الصحيح إلى ربه، فكأنه متوسل إليه بإيمانه واعتقاده أن صراطه الحق هو الصراط المستقيم، وأنه صراط الذين اختصهم بنعمته وحباهم بكرامته. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، والمخالفون للحق يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضا، والداعي يجب عليه اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسه، فلذلك أبدل وبين لهم ليمرن اللسان على ما اعتقده الجنان. فمن ضمن هذا الدعاء المهم الإخبار بفائدتين جليلتين، إحداهما فائدة الخبر، والثانية فائدة لازم الخبر. فأما فائدة الخبر فهي الإخبار عنه بالاستقامة، وأنه الصراط المستقيم الذي نصبه لأهل نعمته وكرامته. وأما فائدة لازم الخبر فإقرار الداعي بذلك وتصديقه وتوسله بهذا الإقرار إلى ربه. فهذه أربع فوائد: الدعاء بالهداية إليه،
اهدنا الصراط المستقيم،
والخبر عنه بذلك
أنه صراط مستقيم،
والإقرار والتصديق بشأنه
أنه مصدق بذلك ولهذا دعا الله أن يرزقه إياه،
والتوسل إلى المدعو إليه بهذا التصديق،
فاللهم إني أشهد أن هذا هو الصراط المستقيم، صراط نبيك والصحابة، فاهدني إليه. نعم.
وفيه فائدة،
يعني كأنما حينما قال بدل هنا صراط ونعمت عليهم كأنما يخبر عن اعتقاده، يعني اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط الذي أعرفه وأنه صراط النبي صلى الله عليه وسلم، صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليس صراط غير هؤلاء، ليس صراط الفرق والجماعات، ليس صراط اليهود والنصارى، ليس صراط كذا وكذا، يبقى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي نعمت عليه، فأنا أعلم يا ربي أن هذا هو الصراط المستقيم كما قلت في كتابك، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم.
وفي فائدة خامسة، وهي أن الداعي إنما أمر بذلك لحاجته إليه، وأن سعادته وفلاحه لا تتم إلا به، وهو مأمور بتدبر ما يطلبه وتصور
معاه. وهي أن الداعي إنما أمر بذلك لحاجته إليه، أمر بذلك أي أن الله جعله في سورة الفاتحة وأوجب عليك الشريع قراءة سورة الفاتحة، كأنك أمرت بهذا، أمرت بهذا، ولهذا نستطيع أن نقول الدعوة الواجبة في الشريعة كلها اللي تجب عليك أن تقولها في هذا الموضع في الصلاة هي اهدنا الصراط المستقيم. طب إذا كان هو هذا الدعاء الواجب الذي تقوله ولا تصح صلاتك إلا به، فدل هذا على أن هذا أهم دعاء، أهم دعاء الدعاء الواجب، أهم الواجب ما كان في أوجب الواجب وهو الصلاة، وأهم ما في أوجب الواجب هو الصلاة ما كان في فاتحة الكتاب التي أعظم سورة في القرآن، أعظم مقام تقومه مقام الصلاة، أعظم سورة في القرآن الفاتحة، أعظم دعاء دعاء الفاتحة، أعظم منة منة الهداية إلى الصراط المستقيم. فاستحضر أن تقول اهدنا الصراط المستقيم فقد دعوت بماذا؟ بأعظم منة وأعظم حاجة في أعظم صورة في أعظم مقام تقوم لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأنت قائم تصلي حليل أن يستجاب لك اهدنا الصراط المستقيمة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
وفي فائدة خامسة، وهي أن الداعي إنما أمر بذلك لحاجته إليه، وأن سعادته وفلاحه لا تتم إلا به، وهو مأمور بتدبر ما يطلبه وتصور معناه. فذكر له من أوصافه ما إذا تصور في خلده وقام بقلبه كان أشد طلبا له وأعظم رغبة فيه وأحرص على دوام الطلب والسؤال له. فتأمل هذه النكتة البديعة.
نعم، يقول إيه؟ لا لسه هاتي موضوع اللي هو هل يطلب هداية متجددة ولا هداية ثابتة، هيأتي في دي مسألة. نعم.
فصل. وأما المسألة الثانية وهي تعريف الصراط باللام هنا، فاعلم أن الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره. ألا ترى أن قولك جالس فقيها أو عالما،
وده اسم موصوف، الصراط وصف بالمستقيم، إذن الصراط المستقيم، فاعلم أن الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره، اهدنا الصراط المستقيم، يبقى الصراط هنا أحق بصفة الاستقامة من غيره. ألا ترى أن قولك،
ألا ترى أن قولك جالس فقيها أو عالما ليس كقولك جالس الفقيه أو العالم، ولا قولك أكلت طيبا كقولك أكلت الطيب. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق، ثم قال ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، فلم يدخل الألف واللام على الأسماء المحدثة وأدخلها على اسم الرب تعالى ووعده ووعده وكلامه.
الله أكبر، الله أكبر. هذا معنى دقيق أخي، سبحان من أعطى هؤلاء. يقول النص في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم، شوف انتبهوا، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق، الحق، لاحظ الحق، أنت الحق، ثم قال ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، فلم يدخل ألف واللام على الأسماء المحدثة. ما معنى الأسماء المحدثة؟ فلم يدخل ألف واللام على الأسماء المحدثة، ما معنى المحدثة؟
أي لقاء؟
المخلوقة.
المخلوقة،
النار مخلوقة، الجنة مخلوقة، واللقاء حادث سيحدث، إنما الله الحق سبحانه وتعالى خالق ليس المخلوق. يبقى قوله ووعده وحقه هذه لله عز وجل وأسمائه وصفاته، فلهذا دخلت الألف واللام هنا، ولم تدخل الألف واللام في ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، وإنما أدخلها على اسم رب تبارك وتعالى ووعده وكلامه الذي هو صفة. يبقى هذا يا إخوان، يبقى هذا هيفيد فائدة، ما هي؟ أن ذلك التعريف يدل على أنه أحق بتلك الصفة من غيره. أنت الحق، حق بتلك الصفة من غيره. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط مستقيما، الصراط المستقيم، هذا الصراط أحق بصفة الاستقامة من غيره، مثل ما تقول الفقيه العالم، إلقى الفقيه العالم وليس فقيها عالما، يعني الفقيه بحق، الفقيه حق الفقيه، العالم حق العالم. نعم.
فإذا عرفت هذا فلو قال اهدنا صراطا مستقيما لكان الداعي إنما يطلب الهداية إلى صراط ما مستقيم على الإطلاق، وليس المراد ذلك، بل المراد الهداية إلى الصراط المعين الذي نصبه الله لأهل نعمته.
يعني يبقى الصراط المستقيم على الإطلاق، يعني لم يعين ولم يحدد هذا الصراط إيه. اهدنا الصراط المستقيم، اهبطوا مصرا فإن لكم مسألتم، تمام، اهبطوا مصرا يعني مصرا من الأمصار، ما عين مصرا مطلقا، اهدنا صراطا مستقيما، صراطا مطلقا، إنما اهدنا الصراط المستقيم، هذا المعهود المعروف الذي هو وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه؟ عن سبيل. ولهذا لو أنا عرفت لك الشيء هذا أو لك روح للأستاذ العالم، بيبقى متعاهد متعارب بنا من هو الأستاذ العالم هذا، روح اذهب إلى الأستاذ العالم، اذهب إلى الشيخ، اذهب إلى العالم، بخلاف اذهب إلى
شيخ
أستاذ عالم، اذهب إلى شيخ عالم. يبقى الشيخ العالم معهود معروف هو أحق بهذا الوصف من إيه؟ من غيره. نعم.
وجعله طريقا إلى رضوانه وجنته، وهو دينه الذي لا دين
بل المراد الهداية،
بل المراد الهداية
الصراط المعين وليس الصراط المطلق، الصراط المعين المعروف، وهو صراط صراط الله الذي له مسير الأرض، صراط النبي صلى الله عليه وسلم، صراط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
بل المراد الهداية إلى الصراط المعين الذي نصبه الله لأهل نعمته وجعله طريقا إلى رضوانه وجنته، وهو دينه الذي لا دين له سواه. فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهن، لا شيء مطلق منكر. واللام هنا للعهد العلمي الذهني، وهو أنه طلب الهداية إلى معهود قد قام في القلوب معرفته.
العهد العلمي الذهني يعني العهد المعلوم، المعلوم الذهني، وهو الصراط المستقيم، صراط النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
وهو أنه طلب الهداية إلى معهود قد قام في القلوب معرفته والتصديق صحيح به وتميزه عن سائر طرق الضلال، فلم يكن بد من التعريف. فإن قيل
مثل ما أقول لك مثلا إلزم سنة، أو أقول لك إلزم السنة، إلزم السنة معروف السنة دي بشمولها وكمالها، يكفي مش لا تحتاج شرع. الألف واللام لما دخلت هنا ها رفعت ماذا؟ الإجمال، حيث أن السنة معهودة في ذهني، عهد علمي ذهني له واقع في الخارج، معلوم معروف، بخلاف أن أقول ماذا؟ أن أقول إلزم سنة. تقول لي سنة إيه؟ هتسأل أنت، تحتاج إلى بيان. إلزم سنة، سنة مين؟ سنة إيه؟ بخلاف إلزم السنة. لو أنك قلت جاهد بسنة غير جاهد بالسنن، ما تحتاجش تفصيل دي، كلمة جاهد بسنة بس خلاص. يعني احنا بنقول لهم طب انتوا هاتوا الكلام اللي قبل كده والكلام اللي بعد كده، انتوا اصلا، لكن انا ما قلت هذا الا يعني بيبقى من ضمن اقسام الرد، وده متاخر، لكن هو مش محتاج الا قبل ولا بعد ولا اي شيء، بس جاهد بالسنن. بس من الذي يعرفها؟ اهل السنن. اول ما تقول جاهد بالسنن يعرف هذا، بس ما يحتاجش بقى، ما انتش محتاج مثلا هي السنة القبلية والبعدية، هي السنة القرآن، هي قيام ليل، ده الذي لا يفهم البليد الذي لا يفهم. لكن هو يكفي هذا، ولهذا انا بقول لك كده، انا ما اقول لك مثلا عليكم بالسنة بس خلاص، انا ما اقول لك قال ابن عون عند موته السنة مش محتاجة تفسير، لانها معهودة في الذهن، معهودة معروفة بيني وبينك ايه هي السنة، معروفة عند السلف، من رغب عن سنتي فليس مني، هذه ما تحتاج أن نسأل أي سنة مستحبة، ما تحتاج. البربهاري لما يقول اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام، لا تحتاج شرح، معروف المعهود العلم الديني بالسنة معروف. من الذي بقى يطلب معرفتها؟ الذي لا يفهمه، أو المغرض الذي حتى لو فهمه يحاول إسقاط الإيرادات عليها حتى يخرجها عن مضمونها وفحواها. واضح إخواني؟ واضح. فإحنا ما لا تحتاج أنت لسابق ولا لاحق، هي نفسها تشمل كل شيء، جاهد بالسنن الجهاد المشروع، جاهد بالسنن بالشرط، جاهد بالسنن بالقصد، جاهد بالسنن بالتربية، تربي الأمة قبل ما تحمل سلاحا، رب جاهد بالسنن بترك ما عندك من ضلالات وكذا، كل حاجة مش محتاجة تشرح، جاهد بالسنة يكفي هذا، يكفي هذا جاهد بالسنة. بس ده معهود من أهل السنة، السنة لابن أبي عاصم، مش محتاج أعرف هو الكتاب ده هيبقى فيه إيه، مش محتاج. السنة للمروزي مش محتاج أسأل، أصول السنة للحميدي مش محتاج أسأل، شرح السنة للباغي مش محتاج أسأل، سنة أصول السنة، شرح السنة، السنن، لا تحتاج أن أسأل أو يختلط علي الأمر السنة المستحبة والسنة الواجبة. حتقول القائل هؤلاء يجاهدون بالواجب وأنت تطالبهم بالسنة بالسنن، وهؤلاء يجاهدون بالواجب، تمام، وكل يريد إرادة، وإنما الكلمة معروفة بالمعهود الذهني، اهدنا الصراط المستقيم، نعرفه فيما بيننا، اهدنا الصراط. ولهذا أنت تسأل بهذه الصيغة الألف واللام المعروف، والذي هو أحق أن يوصف بالاستقامة، ولم يقل صراطا مستقيما. صراطا مستقيما بمعنى مطلق، إنما الصراط المستقيم الصراط المعروف المعلوم المعهود المعين، وهو صراط النبي والصحابة ما أنا عليه اليوم وأصحابه. نعم. ولهذا بيشكل عليهم هذا أخواني، شوف كلمة السنة تقلقهم، فلان على السنة ولا فلان مش على السنة، دي كلمة يا أخواني بالنسبة لهم قهر غم والله. ولو أنت عليتها بقى المنهج، نعم هذا الشيخ على المنهج، هذا الشيخ ما هو على المنهج، كلمة المنهج دي بتعمل في نفوسهم يعني إعمالا عجيبا جدا، قهر قهر، فلان على المنهج فلان على السنة، هذه لا يريدون سماعها. نعم.
فإن قيل فلما جاء منكرا في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
شوف الإرادة كما قلنا أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليه. طب أما وقد تقرر أن الألف ولم تدل على صراط معين بخلاف اهدنا صراطا مستقيما، أورد هنا إرادا. طيب الله عز وجل يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، واستبينهما هديناهم إلى صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. طيب فين الألف واللام؟ ما في ألف واللام. طيب لماذا جاء هذا؟ قال
فالجواب عن هذه المواضع بجواب واحد، وهو أنها ليست في مقام الدعاء والطلب.
الله أكبر. وإنما هي في مقام
الإخبار من الله تعالى عن هدايته إلى صراط مستقيم وهداية رسوله إليه، ولم يكن للمخاطبين عهد به ولم يكن معروفا لهم، فلم يجئ معرفا بلام العهد المشير إلى معروف في ذهن المخاطب قائم في خلده، ولا تقدمه في اللفظ معهود تكون اللام مصروفة إليه، وإنما تكون اللام مصروفة إليه، وإنما تأتي لام العهد في أحد هذين الموضعين، أعني أن يكون لها معهود ذهني أو ذكري لفظي، وإذ لا واحد منهما في هذه المواضع فالتنكير هو الأصل.
معهود ذهني يعني في ذهنك، ومعهود ذكري لفظي يعني مذكور ملفوظ، إنما المعهود الذهني بيبقى غير مذكور، غير مذكور باللفظي لكن حاضر في الذهن. نعم.
فالتنكير هو الأصل.
وإذا واحدة منهما في هذه المواضع
فالتنكير هو الأصل، وهذا بخلاف قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فإنه لما تقرر عند المخاطبين أن لله صراطا مستقيما هدى إليه أنبياءه ورسله، وكان المخاطب سبحانه المسؤول منه هدايته عالما به، دخلت اللام عليه فقال اهدنا الصراط المستقيم. وقال أبو القاسم السهيلي إن قوله تعالى ويهديك صراطا مستقيما نزلت في صلح الحديبية، وكان المسلمون قد كرهوا ذلك الصلح ورأوا أن الرأي خلافه، وكان الله ورسوله أعلم، فأنزل الله
طبعا
عليه.
هذه ما بكراه شرعية، يقول وكان المسلمين كرهوا ذلك الصلح، ليس بكراه شرعية. كراه يعني هم يكرهون ما جاء بالرسول، لا، ولكن تمنوا أن لو دخلوا، فأليس قتلنا في الجنة وقتلنا في النار، أليس نحق مع الباطل، فعلما نقبل الدنيا في ديننا أحبوا ذلك. يبقى هنا أخواني كرهوا ذلك الصلح في مقابل أحبوا دخول مكة محلقين رؤوسهم ومقصرين، وليس كرهوا ذلك الصلح وقد علموا أن هذا اختيار الله واختيار الرسول. الصحابة ما كرهون ذلك، مثل كتب عليكم القتال وهو كره لكم في مشقة، كره ذلك الصلح في مشقة، وأحبوا أن يدخلوا مكة لأن يرجع، لذا انتظروا لما قالها النبي وقد أمرهم بالحلق والنحر وكذا، انتظروا لحد الله عز وجل أن ينزل وحيا بهذا، حتى خرج النبي فحلق ونحر، فحينئذ حلقوا ونحر، علموا أن الأمر إيه لا نسخ فيه، أو أن الأمر لا تراجع فيه. الذي كره ذلك الصلح، معنى كره ذلك الصلح يعني كانوا يحبون ألا ودخلوا، إنما كره ذلك الصلح ببنود و ما ما والعهد الذي حصل بين النبي وبين قريش على يد سهيل بن عمرو كذا كانوا لا، أما وقد صار هذا شرعا وكذا فلم يعترضوا على ذلك بعد هذا، ولهذا نزلت سورة الفتح في مرجعهم ودعا النبي عمر وقرأ عليه إنا فتحنا لك فتحا، حتى قال أفتح يا رسول الله، يعني أشكل كيف يكون فتحا ونحن رجعنا، لا دخلنا مكة ولا أدينا عمرة، يعني حتى قرار الكفار يا أخواني المشركين ليس أدخلوا أدوا عمرة في ثلاثة أيام واخرجوا، لا 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 ارجعوا حتى إذا كان العام القابل تأتوا، حتى لا يتحدث العرب أنكم دخلتوا، يعني دي أمور كان صعبة، هذا معنى حد الكراهة. نعم، ورأوا أن الرأي خلافه، ولهذا جاء أيها الناس اتهموا الرأي، بعض الصحابة قال أيها الناس اتهموا الرأي، لو رأيتمونا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نرد قوله لرددنا أو كما قال رضي الله عنه. كان صعب، حتى سبحان الله شوف إخواني الابتلاء يزداد، يعني شوف لا يدخلون، النقة تقف ويأتي التفاوض وما يدخلون، والبنود يا أخوانا ظاهرها إيه؟ ظاهرها ظاهرها إن كأن فيها يعني فيها مخالفة المراد الظاهر، يعني من أتاك مسلما ترد، طب من أتانا مرتدا نقبل، تمام، يعني شوف بينما كذلك يقدر لبا أن يأتي أبو جندل يرصف فيه قيود ويأتي المسلمين، والحمد لله أنه وصل النبي والصحابة وكذا، ويقدر شوف يقدر الله أن يأتي أبو جندل في الموقف هذا، ليس بعد ساعة ولا بعد ساعتين ولا بعد يومين ولا بعد ثلاثة، ويقدر الله أن أبا جندل ابن سهيل بن عمرو الذي تعاهد الذي عقد العهد مع النبي، يعني لو كان يمكن واحد ثاني والنبي كلمه كان ممكن يتهاون فيه، والنبي كلم سهيل بن عمرو في ولده وفي ولده، لكنه قال لا يا محمد هذا أول ما عهدتك عليه، هتمضي ولا؟ سبحان الله، يعني شوف يشاء الله عز وجل أن الذي يأتي أبو جندل، وأبو جندل ابن سهيل بن عمرو، وأنا سهيل بن عمرو والذي تفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابتلاءات، فالنبي يقول على الله أن يجعلك ولا معك مخرج، ارجع ترجعني إليه يا رسول الله يفتنني في ديني وكذا، قال لا إن الله سيجعل لك ولا معك مخرج، حتى عمر ويمشي مع أبيه سهيل يقول بسيف خذه، فإنما دم أحدهم دم كلب، يعني صعب يا أخواني الموقف، لا يعني لا تتصوروا الواقع الذي كان يعيشه الصحابة رضوان الله عليه، والبنود محمد بن بسم الله الرحمن الرحيم لا أمحو الرحمن الرحيم، طب محمد بن عبد الله رسول الله لا أمحو رسول الله، أمر عجيب. شوف سهيل بن عمرو الذي يكتب البنود مع النبي، هو سهيل بن عمرو الذي ماذا الذي النبي دعا عليه، ومعه من؟ ومعه الحارث بن هشام، ومعه من؟ صفوان بن أمية، اللهم لعن صفوان بن أمية، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، تاب الله على الثلاث، تاب الله على الثلاث، وفي أن دعاء النبي قد لا يستجاب، النبي لعن الثلاث، اللهم لعن، فمن الله عليه بالهداية وأسلم الثلاث، سهيل بن عمرو، الحارث بن هشام، صفوان بن أمية، الثلاثة أسلموا. نعم نعم هذا الموضوع. لا فيش صراط، هو صراط واحد. انا بحسبك يعني في المعنى ان في صراط منعم عليهم وفي صراط مغضوب عليهم وضالين، نقول لك ده خلوهم ثلاثة، صراط المغضوب عليهم صراطه بالمعنى، لكن هتحط صراط تاني يمر على الناس تتخترع. سمعت عن الكلام ده؟ كفاكم اختراعات يا اخواني، الله يكرمكم، وفروا وقتنا، خلونا نوفر الوقت الله يكرمكم. نعم. منزلة ايه؟ لا هو في الصراط المعنوي هذا، لكن الصراط الحسي اللي يضرب بقى على جسمه هو صراط واحد، وهذا يجوزه المؤمنون. اما الكفار والمنافقون فيوردون الى النار وردة يدخلونها، ولهذا قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان عن ربك حتى مقضيا. قال العلماء: أما الكفار فورودهم دخولهم، وأما أهل الإيمان فورودهم مرورهم على الصراط، فمنهم ومنهم، منهم من ينجو ومنهم من يقع. كان عن ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين في أجدين. نعم.
ورأوا أن الرأي خلافه وكان الله ورسوله أعلم، فأنزل الله علي هذه الآية، فلم يرد صراطا مستقيما في الدين، وإنما أراد صراطا في الرأي والحرب والمكيدة. وقوله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تهدي من الكفر والضلال إلى صراط مستقيم. ولو قال في هذا الموطن إلى الصراط المستقيم لجعل للكفر والضلال حظا من الاستقامة، إذ الألف واللام تنبئ أن ما دخلت عليه من الأسماء الموصوفة أحق بذلك المعنى مما تلاه في الذكر أو ما قرن به في الوهم، ولا يكون أحق به إلا والآخر فيه طرف منه. قال: وغير خاف ما في هذين الجوابين من الضعف والوهن. أما قوله إن المراد بقولي ويهديك صراطا مستقيما في الحرب والمكيدة، فهضم لهذا الفضل العظيم والحظ الجديد.
يعني بعد ما ذكر كلام السهيل، نعم،
فهضم لهذا الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امتن الله به على رسوله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أحب لي من الدنيا، أحب لي من الدنيا وما فيها. ومتى سمى الله الحرب والمكيدة
يقول في الحاشية، أشار إلى مخرج البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولفظه: لقد أن أنزل علي الليلة صورة اللي هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم.
ومتى سمى الله الحرب والمكيدة صراطا مستقيما؟ وهل فصر هذه الآية أحد من السلف أو الخلف بذلك؟ بل الصراط المستقيم ما جعله الله عليه من الهدى ودين الحق الذي أمره أن يخبر بأن الله هداه إليه، في قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ثم فصره بقوله تعالى: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ونصب دينا هنا على البدل من الجار والمجرور، أي هداني دينا قيما. أفتراه يمكن هنا أن يقول إنه الحرب والمكيدة؟ فهذا جواب فاسد جدا. وتأمل ما جمع الله
كلام السهيل، إنه نكر قال صراط مستقيم على اعتبار صراط مستقيم في باب، ألا وهو ما هداه يوم الفتح إلى صراط مستقيم في الحرب والمكيدة وهو إلى خير. فرد هذا عليه وقال: كيف تحجر واسعا؟ هذا هضم لهذا الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امتن الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة أوسع من ذلك بكثير، يدخل نعم في هذا الباب لكن الأمر أوسع. نعم. وتأمل ما جمع الله
سبحانه لرسوله في آية الفتح من أنواع العطايا، وذلك خمسة أشياء: أحدها الفتح المبين، والثاني مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والثالث هدايته الصراط المستقيم، والرابع إتمام نعمته عليه، والخامس إعطاؤه النصر العظيم. وجمع له سبحانه بين الهدى والنصر، لأن هذين الأصلين بهما كمال السعادة والفلاح. فإن الهدى هو العلم بالله ودينه والعمل، بمرضاته وطاعته، فهو العلم النافع والعمل الصالح. والنصر وهو القدرة التامة على تنفيذ دينه بالحجة والبيان والسيف والسنان، فهو النصر بالحجة واليد، قهر قلوب المخالفين له بالحجة، وقهر أبدانهم باليد. وهو سبحانه كثير ما يجمع بين هذين الأصلين، إذ بما تمام الدعوة وظهور دينه على الدين كله.
لو الهداية والنصر يجمع الله بينه، الهداية ويتدل على التمكن من حجة والبيان، والنصر يدل على التمكن بالسيف والسنان. نعم.
وهو سبحانه كثير ما يجمع بين هذين الأصلين، إذ بما تمام الدعوة وظهور دينه على الدين كله، كقوله تعالى
هو العلو بالحجة والبيان وهذه الهداية، وبالسيف والسنان وهذه النصر. نعم.
كقوله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، في موضعين في سورة براءة وفي سورة الصف. وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فهذا الهدى. ثم قال وأنزلنا الحديد فيه باس شديد، فهذا النصر، فذكر الكتاب الهادي والحديد الناصر. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك
الكتاب الهادي فين؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، هذا الكتاب الهادي. طيب والحديد الناصر؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، صنع منه السيوف وكذا وفي بأس شديد. ولهذا نصرة الدين تعتمد على أمرين، واحد الكتاب الهادي، الثاني السيف الناصر. كتاب هادي سيف ناصر، ولا يكون سيف نصيرا إلا بالكتاب الهادي، والكتاب الهادي يدعو إلى السيف الناصر. فإن لم يقع الكتاب الهادي وتهتدي الأمة بالكتاب وقع الخذلان، لأنه لن يكون سيفهم ناصرا حيث لم يكن منهجهم مهديا. فإن حصلت هداية واستقامة حصل نصر. يبقى الأمة حتى تقوى لابد أن تجمع بين الأمرين، بين الكتاب الهادي والسيف الناصر. نعم.
وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، فذكر إنزال الكتاب الهادي والفرقان، وهو النصر الذي يفرق بين الحق والباطل. وسر اقتران النصر بالهدى أن كل منهما يحصل به الفرقان بين الحق والباطل، ولهذا سمى تعالى ما ينصر به عباده المؤمنين فرقانا، كما قال تعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فذكر الأصلين ما أنزله على رسوله يوم الفرقان وهو يوم بدر، وهو اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل بنصر رسوله ودينه وإذلال أعدائه وخزيهم. ومن هذا قوله تعالى ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين، فالفرقان نصره له على فرعون وقومه، والضياء والذكر التوراة، هذا هو معنى الآية. ولم يصب من قال إن الواو زائدة.
يبقى الفرقان نصره على فرعون اللي هو ماذا؟ ده النصر. طب والضياء والذكر التوراة ده الهداية. يبقى نجد النصر والهداية، النصر اللي هو يا إخواني الجمع بين الحجة والبيان والسيف والسنان. نعم.
ولم يصب من قال إن الواو زائدة وأن ضياء منصوب على الحال كما بينا فساده في الأمال المكية، فتبين أن آية الفتح تضمنت الأصلين الهدى والنصر، وأنه لا يصح فيها غير ذلك البتة. وأما جوابه الثاني عن قوله وإنك لتاتي
يعني
إلى صراط،
يعني وضعف من يقول إن الواو هنا زائدة ويكون المعنى ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان ذكرا للمتقين. تمام. ويبقى هنا ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرا للمتقين، فيقول الواو زائدة وأن ضياء منصوب على الحال كما بينا فساد في الأمان، فتبين أن هذا الفتح كذا وكذا. يبقى هنا لا، الفرقان وضياء. ليه؟ هنفصل بين الهداية والنصر. الهداية والنصر. نعم. الهداية في ضياء وذكر التقيل، والنصر في الفرقان. نعم.
وأما جوابه الثاني عن قولي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بأنه لو عرف لجعل الكفر والضلال حظا من الاستقامة، فما أدري من أين جاء له هذا الفهم مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع رحمه الله، وما هي إلا كبوة جواد ونبوة صارم.
سبحان الله، كما قلنا من قريب بأن الإنسان قد يكون عالما حريرا ومع ذلك يخفى عليه أدنى المعلومة. نعم.
أفترى قوله تعالى وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم يفهم منه أن لغيره حظا من الاستقامة وما ثم غيره إلا طرق الضلال، وإنما الصراط المستقيم واحد وهو ما هدى الله إلي أنبياءه ورسله أجمعين، وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم. وكذلك تعريف في سورة الفاتحة يقال إنه يفهم منه أن لغيره حظا من الاستقامة، بل يقال تعريف ينفي أن يكون لغيره حظا من الاستقامة، فإن التعريف في قوة الحصر، فكأنه قيل الذي لا صراط مستقيم سواه، وفهم هذا الاختصاص من اللفظ أقوى وفهم هذا الاختصاص
يعني
من اللفظ
التعريف في قوة الحصر، حينما يأتي التعريف الصراط المستقيم فهو محصور في ذلك، التعريف في قوة الحصر. لكن أنت تجعل تقول صراط المستقيم لو عرفنا لكان الكافر حظ في هذا، هذا من أبعد ما يكون. يبقى إذن أصل الجواب إبقى لما هو ضعف هذا، يقول فكأنه قيل الذي لا صراط المستقيم سواه، وفهم هذا الاختصاص من اللفظ أقوى من فهم المشاركة. فتأمله هنا وفي نظره، يعني من اللفظ يعني الألف ولم تدل على الاختصاص، ده أقوى من أن يدل على هذا أو غيره، هذا معنى المشاركة. طيب يعني إذا نبدأ بخلاصة الجواب، هناك قال في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، قال هذا دل التعريف على إيه؟ على الصراط المعهود المعروف كذا كذا، وأن الألف ولم تدل على الحصر وهكذا. طيب أورد آيات فيها صراط المستقيم صراط المستقيم صراط المستقيم، طيب لماذا لم يعرف هنا؟ فجوابه هنا أنه فرق بين الدعاء والخبر، بس يعود إلى الفرق بين الدعاء والخبر، حيث يكون الدعاء اهدنا الصراط المستقيم تدعو الله عز وجل، الذي يعرف المراد بالصراط فهو عالم به سبحانه وخطأ، ثم الصراط المعهود إنك تدعو صراطا معلوما معروفا وهو صراط النبي والصحابة، اهدنا الصراط المستقيم، أعطني قلما، أعطني القلم اللي هو المعهود بيني وبينك، يعني قلمي أنا، تمام؟ إنما قلما من الأقلم، أعطني كتابا، أعطني الكتاب ويكون هذا معهودا بيني وبينك، تمام؟ يبقى إذن حينما تدعو الله عز وجل فأنت تدعو الله عز وجل بصراط معلوم معروف معهود، اهدنا الصراط المستقيم الذي لا صراط يستقيم سواه. فالدعاء تدعو بالمعهود المعروف. طب والإخبار؟ هذا الإخبار باب واسع، في فرق بين الدعاء والإخبار، وأنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، إخبار أن النبي يهدي إلى صراط المستقيم. لما تدعو بقى الله اهدنا الصراط المستقيم، يعني الذي هدانا إليه نبيه، الذي كان عليه النبي والصحابة، فالفرق واضح ومعروف بين معهود معلوم معروف لا يصح سواه، ده الذي يكون في الألف واللام، أو بين مبهم، فحيث ما يكون الباب باب إخبار فيكون التنكير، وحينما يكون باب باب دعاء فالباب باب إيه؟ باب تعريف. ولهذا قال هنا فالجواب عن هذه المواضع بجواب واحد، وهو يا إخواني أنه ليست في مقام الدعاء والطلب، وإنما في مقام الإخبار، بس يبقى هذا هو السبب. ده المسألة الأولى التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى.
الثانية
مسألة الثانية. طيب المسألة الثالثة،
قال رحمه الله فصل، وأما المسألة الثالثة وهي اشتقاق الصراط، فالمشهور أنه من صرطت الشيء أصرطه إذا بلعته بلعا سهلا، فسمى الطريق صراطا لأنه يشترط المارة فيه، والصراط ما جمع خمسة أوصاف.
طيب يبقى الأول في الفائدة احنا كنا حبينا بإليها، يبقى تذكر هذه الفائدة، الله عز وجل من على النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح سورة الفتح بخمسة أمور من أعظم ما يكون، ما هذه الخمسة يا إخوان؟ خمسة أمور من أعظم ما يكون، قال تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا. ماذا؟ الفتح. الأمر الثاني ها المغفرة. الأمر الثالث ها ويهديك سطبط. الأمر الرابع إتمام النعم. الأمر الخامس ويهديك سطبط. يعني هذه الخمسة كل واحدة منها يا أخوان لا تسويها الدنيا وما فيها. ولهذا حق النبي أن يقول أنزلت علي صورة ها أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. مما طلعت عليه الشمس. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هذه خمسة أمور احفظها. خمسة أمور احفظها. هذه من أعظم من الله جامعها هداية ونصر. وهذه لا شيء فوقه. وترجمتها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بالهدى ودين الحق والعلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله. وهذا إنما يكون بالسيف والسنان والحجة والبيان. نعم.
في نقل خاص مثلا الموضوع يا شيخنا سبرونه.
نعم
أخي أنا بعت نقل خاص بالمسألة الماضية في شرح العقيدة السفرينية الشيخ العثيمين.
في أي مسألة؟
أنا بتاعت الأصابع.
لا لا خاص معه إحنا نخرات كثيرة. نعم.
قال رحمه الله فصل. وأما المسألة الثالثة واشتقاق الصراط فالمشهور أنه من صرطت الشيء أصرطه إذا بلعته بلعا سهلا سمى الطريق صراطا لأنه يشترط المارة فيه. والصراط ما جمع خمسة أوصاف: أن يكون طريقا مستقيما سهلا مسلوكا واسعا موصولا إلى المقصود. فلا تسمي العرب الطريق المعوج صراطا ولا الصعب المشق ولا المسدود غير الموصل. ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم تبين له ذلك. قال جرير: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم وبنوا الصراط على زينة فعال.
هذه فائدة أخرى. فائدة أخرى يقولون في كلام العرب الصراط ما جمع خمسة أوصاف. يقال هذا صراط في لغته. تمام. لأنه من صرطت الشيء أصرطه إذا بلعته بلعا سهلا. طيب هذا يجمع خمسة أمور: واحد أن يكون مستقيما، اثنان سهلا مسلوك، ثلاثة مسلوكا، أربعة واسعا، خمسة موصلا إلى المقصود. موصلا إلى المقصود. يبقى هذه خمسة أشياء. هذا الصراط المستقيم. قد يقول قائد لكن ورد في أثر أبي سعيد بأن الصراط هو أطلق على الذي هو مضروب على متن جهنم أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. تمام. وهنا قال أن يكون واسعا مستقيما سهلا مسلوكا واسعا موصلا إلى المقصود. نقول هذا الطريق في لغة العرب من الدلالة اللغوية وكذا، لكن هون إيراد أوصاف شرعية. ولهذا المضروب ليس سهلا. ليه؟ عليه خطاطيف وكلاليب ودق من شعر وحد من سيف ومضحدة مزلة ومضروب على متن جهنم والناس يسعون عليه بأعمالهم. هذا الصراط بأوصافه الشرعية. إنما يهدنا الصراط المستقيم، المراد بهذا الصراط المعنوي، يهدنا الصراط المستقيم وهو الذي يتوافر فيه استقامة سهولة، أن يعني يكون مسلوكا، أن يعني يكون واسعا، أن يعني يكون موصولا المقصود. وهذا موجود في الصراط المعنوي لنا. صراط مستقيم، النبي خط خطا مستقيما واحدا وقال هذا صراط الله، وخط خطوطا معوجة على يمينه شماله قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو له. معوج، لاحظ كثيرة ومعوج. هنا قال مستقيم. طيب سهلا، لأن إذا سلكت صراط النبي وصحابه وجدته سهلا لا مشقة فيه ولا حرج، لأن الحرج مرفوع عن الصراط المستقيم. ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيح إن هذا الدين يسر. بل بواب البخاري باب بعث بالحنفية السمحة. نشوف الباب هذا، باب إن هذا الدين يسر وبعث بالحنفية السمحة، هذا الباب. ونبي قال إن هذا الدين يسر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يبقى سهل ومسلوك، مسلوك. فقد سبقك إلى هذا الصراط الأنبياء، ثم نبيك صلى الله عليه وسلم وصحابته، فبدأ طريق إخواني مسلوك، تمشي في طريق سلكه والسلف. الأمر الذي بعد واسع، ليس بضيق، واسع، في سعة، سعة الشريعة، سعة الإسلام. الأمر الخامس موصل إلى المقصود، لأن هذا يوصل إلى الجنة. وكل طريق فهو مسدود إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كل طريق يؤدي إلى الله مسدود إلا ما كان من طريق النبي والصحابة. يبقى إذن مستقيم وسهل ومسلوك واسع وموصل إلى إخواني المقصود، ده المعنوي. الحس بقى بنجده أدق من الشعر، حد من السيف، مضحضة ومزلة، وعليه خضاضيف وكلاليب يتخطبون الناس، ومظلم إلا من نور الله عز وجل له بعمل الصالح، يسعى نور بين يديهم وبأيمانهم. وهذا ما أحد يمر بمهارته، إنما يمر بإيمانه. ما في أحد يمر بمهارة، هو أحد يستطيع أن يمشي على شيء في الشعر يا إخوان؟ أحد منهم يستطيع أن يمشي على الحبل، الحبل ها ما هو بالشعر بقى، حبل يستطيع ماشي؟ طيب بلاش الحبل، عرق خشب كده يستطيع يمشي؟ يستطيع يمشي؟ لا. ده هذا إيه بقى؟ يعني أنت ممكن تاخد لك مثلا مترين تمشي، ده المترين إيه بقى؟ لو كان بجوارك مباني وكذا، لكن خلي بقى المترين كده خلى بينهم وبين بعض، تعرف تمشي؟ مترين، مترين، بس خلى، لو وقعت وقع في ماء. طيب بقى لو 10 متر، بس لو وقعت هتقع في النار. واحد لو طلع على عمارة عالية ما بيعرفش يبص، ينظر. وهذا من المخاطر جدا، إنسان يبني بيتا حتى لو دور واحد ولا يجعل له صورا، هذه مشكلة. ممكن إنسان بس مجرد ينظر يدوخ، وده بيت شوف يا إخواني عرضه كم؟ 12 متر، ولو اقتربت شوية من، فكيف بقى هذا؟ أدق من شرح وأحد، وكمان مضحضة مزلة كمان، وكمان عليه خطاطيف وكلاليب يعني، فلا تمر عليه إلا بما. ولهذا الناس تمر على هذا الصراط بأعمالهم، فمن الناس من يمر كالبرق، والناس من يمر كالريح، والناس من يمر كأجودة، إلى أن نصل إيه؟ فنجي مسلم ومخدوش مكردس في النار، يسعى نور بيديهم وبيمهم، ربنا أتمنى نورنا واغفر لنا. يبقى هذا هو الصراط المعنوي والصراط الايه الحسي. نعم.
تبويب البخاري. باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة.
نعم. حديث أبي سعيد المقبول عن أبي هريرة. نعم. نعم.
وبنوا الصراط على زينة فعال لأنه مشتمل على سالك،
يعني العرب بنوا الصراط على زينة فعال، صراط فعال،
لأنه مشتمل على سالك اشتمال الحلق على الشيء المسروط، وهذا الوزن
المسروط بالسين، ولهذا جاءت قراءة قنبل بالسين الصراط، فهو صراط وسراط، لأنه يسترط المرة فيه، صراط بالسين وبالصاد. نعم. وينطق أيضا بالإشمام، عندنا الزراط، هذا مش زايز، هو سين صاد بس كحرف يكتب السين صاد، أما كنطق ينطق بالإشمام، مش يكتب بالزاي الزراط، لكن هو مكتوب الصراط، لكن يحصل إشمام للصاد الزراط. نعم. فالعرب تنطق كذا.
وهذا الوزن كثير في المشتملات على الأشياء،
كاللحاف والخمار والرداء والغطاء والفراش.
مثل مثلا قيلة قيلة فقيلة هذه قراءة متتر، وأيضا من قراءة متتر قيلة، أنك أنت تجعل هذه طبعا قيلة كسر بحت، أيضا تقرأ إيه بما بين الضم والكسر قيلة. نعم لهذا الإشمال.
وهذا الوزن كثير في المشتملات على الأشياء كاللحاف والخمار والرداء والغطاء والفراش والكتاب إلى سائر الباب. وهذا الوزن يأتي لثلاثة معان، أحدهما المصدر
اللحاف لأنه مشتمل على المتحبي، الخمار المختمرة بالرداء المتردد الغطاء وهكذا، لأنه مشتمل على سالكي اشتمال الحلق على الشيء المسروط. نعم وهذا الوزن كثير في المشتملات، لحاف تدل على الملتحف به، رداء مرتدي به وهكذا، الفراش الكتاب إلى سائر الباب. وهذا الوزن يأتي لثلاثة معان، أحدها المصدر،
المصدر كالقتال والضراب، والثاني المفعول نحو الكتاب والبناء والغراس، والثالث أن يقصد به قصد الآلة التي يحصل بها الفعل ويقع بها كالخمار والغطاء والسداد لما يخمر به ويغطى ويسد به، فهذا آلة محضة. والمفعول والشيء المخمر والمغطى والمسدود، ومن هذا القسم الثالث إله بمعنى مألوه. وأما ذكره له بلفظ الطريق في سورة الأحقاف خاصة، فهذا حكاية الله تعالى لكلام مؤمن الجن أنهم قالوا لقومهم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا طريق مستقيم. وتعبيرهم هنا هاهنا بالطريق فيه نكتة بديعة، وهي أنهم قدموا قبله ذكر موسى، وأن الكتاب الذي سمعوه مصدقا لما بين يديه من كتاب موسى وغيره، فكان فيه كالنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لقومه ما كنت بدعا من الرسل، أي لم أكن أول رسول بعث إلى أهل الأرض، بل قد تقدمت قبلي رسل من الله إلى الأمم، وإنما بعثت مصدقا لهم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيمان. فقال مؤمن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، أي إلى سبيل مطروق قد مرت عليه الرسل قبله، وأنه ليس ببدع كما قال في أول الصورة نفسها. فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطريق لأنه فعيل بمعنى مفعول، أي مطروق مشت عليه الرسل والأنبياء قبله، فحقيق على من صدق رسل الله وآمن بهم أن يؤمن به ويصدقه. فذكر الطريق ها هنا إذن أولى، لأنه أدخل في باب الدعوة فذكر الطريق هنا إذن أولى لأنه أدخل في باب الدعوة والتنبيه على تعين أتباعه. والله أعلم. ثم رأيت هذا المعنى بعيني قد ذكره السهيلي فوافق فيه الخاطر الخاطرة.
الله أكبر. لغة الاشتقاق وكذا هذا صنعت أهل اللغة، اشتقاق المحض اللفظي والمعنوي. أما بقى توظيف اللغة في المعاني الشرعية السلفية ده باب لا يذكره بقى اللغوي ولو كان إماما عالما. خلاص إخواني هنعرف الصراط واشتقاق، طيب ماشي، ونعرف الطريق واشتقاق كده ماشي. أما بقى تطويع لماذا الصراط يذكر هناك ولماذا يأتي في موضع مكان الصراط الطريق، لماذا في هذا الموضع يهدي الحق ولا طريق المستقيم ولا مقصد المستقيم، ده بقى عمل أئمة الهدى. قل بقى لغويون لو سمحتم اجلسوا هنا وتعال بقى يا أئمة السلف تكلموا ليه الطريق هنا مش الصراط، إنما اشتقاق طريق اشتقاق صراط معنى طريق معنى صراط هتجده فين؟ في العلوم، وحتى علوم البلاغة والبديع والبيان وكذا، العلوم الرائقة هذه مثلا أيضا إبداع لفظي من جهة يعني من جهة فصاحة اللغة بلاغة اللغة. أما تفسير بقى الآيات ده مش والنكات الموضوعة في هذه البدائع ده مش عمل لغويين بقى، ده مش عمل إيه، ده عمل السلفيين السنيين، ده عمل الذين قال فيهم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فابن القيم بقى بيذكر النقطة بقى البديعة ليه هنا إلى الحق وإلى طريق مش إلى صراط، إلى طريق قالك لأن ده كان في مؤمني الجن الذين ذكروا موسى عليه الصلاة والسلام لما سمعوا هذا إن سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، أي أنه لا يخالف هذا هذه التوراة ما خالفها، وإنما إيه ذكر ما ذكرت فيه التوراة فلم يكن بدعا من الرسل، يبقى يهدي إلى الحق الذي كان في التوراة وإلى طريق مستقيم، إشارة إلى أن ما جاء به النبي لم يكن بدعا من القول وإنما طرق من قبل، فهو طريق مطروق طرقه الأنبياء من قبل، كما قال سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتده، يبقى هنا ناسب الطريق إشارة إلى المطروق الذي سلك من قبل، لم يكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة محدثة ولا كان بدعا من الرسل كما قال ما كنت بدعا من الرسل، إنما دعا إلى ما دعا إليه الأوائل كما قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد، يبقى دعا إلى ما دعا إيه إليه، إن أوحينا إليك كما أوحينا لنوح والنبي بعده، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى بنوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا دين وتفرقوا فيه، يبقى لماذا ذكر الطريق؟ لأن ده مطروق من قبل مش الصراط، واضح إخواني ده معنى الطريق، ولهذا قال فكان فيه كالنيابة عن رسول الله في قول ما كنت بدعا. طيب يقول أي لم أكن أول رسول بعثت إلى الأرض بل قد تقدمت قبل رسل وكذا إلى أن قالوا، طيب أي إلى سبيل، يبقى الحق طريق مستقيم إلى سبيل مطروق قد مرت عليه الرسل قبله، يبقى لماذا الطريق هنا؟ إشارة إلى هداية مزدوجة، فهو مهتد وهو مقتد، فهو مهتد في نفسه وهو مقتد بمن سبقه، ده طريقهم واحد يعني مسلوك، هذا طريق مسلوك، وأنه ليس بدع كما قال في أول السورة نفسها فاقتضت البلاغة. اجلس بقى جرجاني واجلس يا خليكم على جنب كده، والإعجاز مش المصطنع المخترع الشيطاني هذا الطاغوت، والإعجاز لفظ الطريق لأنه فعيل بمعنى مفعول، طريق فعيل بمعنى مفعول، طريق مطروق زي جريح مجروح، طيب أي مطروق مشت عليه الرسل والأنبياء قبله، فحقيق على من صدق رسول الله وآمن به أن يؤمن بهذا الرسول وأن يصدق به، لأننا إذا آمنا بموسى وآمنا بالأنبياء وكان ما جاء به محمد هو ما جاء به الأنبياء لزمنا أن نؤمن به لأنه سالك طريق من سبق، فإن آمنا بمن سبق آمنا بمن لحق. شوف يا أخوان البلاغة، شوف يا أخوان العلم، أخوان الدروس مهمة يا أخوان الدروس مهمة، اصحى يا ابني اصحى طولي اصحى، هذه فوائد صراحة، فوائد فوائد، ما في درس يغنى عن درس سبحان الله. نعم ايه لا عادي بقى، فوق في الهوى الهوى لا والخاطر الخاطر لا اشكال، فوق فيه فوافق فيه الخاطر الخاطر، يعني لما ذكر السفيري هذا المعنى بيقول يعني ان الذي خطر ببالي خطر ببالي، طب هو قاله أو بعدين ثم رأيت هذا المعنى بعينه قد ذكر الشيء، وهذا هو جاب الايه بعينه، كما هو نقل عن سالي فيما مضى على ديت، يعني هو اصلا ان السهيل يصل الى درجه من قيم وكذا، من قيم اعلى مقيم ولا ده، لما ذكر عن السيد من قبل انتقده بس هو هنا أمين في النقل. فين اللي فيه من قبل ذكر كلام السيد وهنا ذكر قال ثم رأيته هذا معا بعينه، يعني إذا بنفس الألفاظ هذا موجود ذكره السهيلي. لكن ابن القيم بين منهاجه أصلا في بعض المواضع، فقال لما ذكر فائدة قال ويعلم الله أني لو استفدتها من غيري لذكرته، فإن من بركة العلم أن يحال على صاحبه. ده منهجي خلاص، ده منهج كامل. لكن إذا وافقت العبارة العبارة والخاطر الخاطر هذه مسألة أخرى، خد بالك. لكن يا عند ابن القيم، ابن القيم ما هو بينقل، لو نقل نقل محضا بيذكر مثل ما نقل عنه نفس النقل محضا أو انتقده. مر معنى من قريب نقل عن السهيلي معنى في الصلاة المستقيم تنكير الصلاة المستقيم منتقده، لكن هنا لا، ما انتقده، قال هذا عين ما ذكره، هذا عين ما ذكره، سمرت هذا المعنى بعيني قد ذكره السهيلي. عندك ايه قال السهيلي؟ شوف في الاصل فين. انا مش عايزين المساله الثانيه، عايزين المساله الثانيه ليه؟ ايوه فين يعني، فين هذا؟ فكما قل ده منهج ابن القيم رحمة الله عليه. ابن القيم يحيل يقول هذا ببركة العلم الإحالة. نعم. يقول ايه عندك؟ نعم. طيب ها على طاره ماشي. فلم يدخل او لم يدخل الف واللام ها بعدها فلم يدخل. جميل ها ها. فاذا عرفت هذا ها ها لا الى الصراط ايه ياخذ يعني العبارات هذه هذه والله أعلم، هذه والله أعلم في بعض المواضيع المسألة، هذه والله أعلم، لأن منهجية الشيخ غير منهجية الشيخ. يقول يعلم الله أن لو استفدت شيئا أن هذا لو استفدته من أحد أحلت عليه، لأن لكن مثل هذه الأشياء قد تكون حال الكتابة يذكر الاسم أو ينوي ذكره، ثم قد يقع سهو أو قد يقع شيء من النسخ في هذا، قد يقع شيء من النسخ في هذا وقد يقع سهو في هذا. ولهذا كل ما ورد من هذه الكتب التي ما لم يكن فيها الـ يعني الـ الأمر واضحا فتحمل على أحسن المحام، زي مثلا ابن أبي العز ناقل كثيرا عن ابن القيم وابن تيمية وكذا، ومع ذلك عرفنا السبب في هذا. هنا أيضا ابن تيمية ابن القيم أعلى من السهيلي وينتقده ويؤيده وغير ذلك، فالله أعلم. ممكن أن الإنسان قد يكون حال الكتابة قد يترك مساحة يكتب فيها ثم ينسى ولا يكتب، أو يكون قد كتب والنسخ أزاحه أو إلى آخره. إنما ما ينقل بلفظه وفصه وكذا وكذا فهذا لا يجوز نقله إلا بحال. طيب ابن القيم منهجه إيه؟ منهجه الإحالة. لا يمكن، هو نفسه يقول يعلم الله أن لو استفدت هذه من أحد كذا لأحلت عليه. طيب وفي نفس الوقت أيضا لو افترضنا أنها وقعت من بعدين فليست حجة، ليس إذا ابن القيم أو أحد نقل ذلك ولم يأتي لنا الإحالة، بس إحنا الإحالة بنورد على الإيرادات، يعني ده موجود أصلا، ده موجود فعلا، ممكن الإنسان بيكتب أحيانا ثم يترك فراغا أن يقول في مثلا كذا أو شيء ما. حتى البخاري نفسه قالوا بعض التبويبات كان بياض، البعض يقول كذا فترك لكذا ثم لم يتمكن، وكان ده يعني وجه ضعيف. لكن يبقى ماذا؟ يبقى هل في هذه المسائل أو في هذه الأحاد من القضية حجة؟ لا، حجة لسارق مش حجة لسالك. حجة لسارق يوم يهجم على الكتب بس ده فلان هو يبقى أنا زي، طب بالله عليك أنت عملت كده عشان أنت زيه؟ يعني أنت عملت زيه ولا أنت جبت يبقى زيك؟ أصلا ما حصلش ولا تعرف. أنت كنت حرامي تسرق في ظلمة ليل ولا تدري أن هذا سيكتشف، فلما تم الاكتشاف صار إيه؟ أنت ومن عندك من جنودك يبحثون. تعال يا شيخ أنا وجدت نقل نفس النقل عن زمية ولم يحل. أيوة حطه هنا. تعال شيخ أنا وجدت نفس النقل عن السهيل ولا ما. طب حطه هنا. طلع لنا كام؟ 50 نقل بس. إن طعنتم فيا فطعنوا في العلماء. طيب أنت اقتديت بالعلماء في هذا؟ يعني أنت فعلت هذا اقتداء بالعلماء؟ يعني أنت عرفت هذه المواضع قبل؟ لا. طب اتنين، هل هذه قاعدة العلماء ولا قاعدة العلماء الإحالة؟ قاعدة العلماء الإحالة. طب لماذا اقتديت بهؤلاء؟ ده لو كنت تعلم هنا ولم تقتدي بقواعدهم بأن بركة العلم الإحالة وبأن هذا تشبع بمن يعطى. يعني أنت محاصر يا مسكين، يعني ولهذا تقول إيه؟ تقول إيه؟ أحسن تقول إيه؟ تقول أنا أستغفر الله، أو أنا والله ما كنت أعرف أن هذا ما يجوز، أنا يعني كنت أعرف أن هذا ما يلزم، أنا كنت بفكر أن ممكن لو واحد نقل مثلا نقل أو كذا مو بلازم حالة طالما أنه هو بيؤيد الفكرة، بس ما كنت أعلم أن هذا والله كذا. يبقى هذا أشرف لك. إنما اللي إحنا بقى بنقوله إيه؟ اللي هو التقعيد. التقعيد، تمام يا إخواني؟ فالآن أنت أحد أمرين، أولا النقلات التي أتيت بها هذه بعد سرقتك كتب بأكملها، النقلات التي أتيت بها إنما أتيت بها بعد ما تم اكتشاف سرقتك، وبالتالي حتى لو كانت حقا فهذا الحق لا يعلل لك به لأنك لم تسلكه اتباعا. طب الأمر الثاني، الأمر الثاني أن هذا على خلاف قاعدة العلماء أن تنقل ولم تحل، هذا على خلاف قاعدة العلماء، فلماذا اقتديت بهم فيما لا ينبغي لطلبهم وتركت لطلبهم فيما ينبغي لطلبهم؟ يبقى على كلا الأمرين، يبقى أشرف لك، يبقى أشرف لك تستغفر، أشرف لك تتوب، أشرف لك تقول أنا كنت أبني هذا على قاعدة جائزة. زي ما أنا عملت، حصلت معايا مرة عملته أعتقد الجواز، أنا في مسجد في الرياض لقيت ورق مكتوب بالإيد مرمي في الزبالة في الصندوق اللي بتاعت الحاويات دي بتاعت الأوراق، ورق مكتوب بالإيد، فبقيت فقلت ده بحث أبو حنيفة جبته. أنا أبو حنيفة بفضل الله يعني عز وجل نهضم ما في أبو حنيفة، إحنا يعني معنا توكيل زي بيقول في أبو حنيفة، وإحنا بنشرح في السنة لعبد الله بن محمد جبناه. فده اصلا ده مين اصلا؟ ده كتاب، ده طالب في مدرسه، بحث في مدرسه الظاهر ولا ما تعرفش مدرسه، طالب يعني، وده مكتوب كده الاسم يعني هنا طالب ولا شوف ما اعرفش، ده مرمي كده في اليوم. فده واحنا بنشرح في بحث عبد الله بن احمد بحث ابو حنيفه وكلام من ده، ف ذكرت جملا منه. البحث احنا صورناه اصلا، والبحث ده موزع على الاخوه، يعني مش ان هو خفي، مش ان هو ده انتاجي، لا ده مع الاخوه. بحث احمر فيه 10 اوراق كده ولا 20 ورقه وبنقرا. بس انا ما قلت فلان، ليه ما قلت فلان؟ مش لاقي عالم، مش لاقي شيخ، مش ان هو يعني حاجه. هقول ايه يعني؟ هتقول مثلا هقول الالباني هشام مثلا، ولا ما اعرفش هو مين اصلا. والبحث معاه، فقرات جملة من غير احاله، من غير احاله قرات جمل وانا بتكلم من صدري، يعني بفضل الله عز وجل ما احتاج الى هذه. خلاص وقعت جمل، قال لك بس هشام البياري سرق كما سرق غيره، وانا بس انا كنت اظن ان ده موضع مش كتاب ولا اي حاجه ولا عالم تحويل. احنا كنا بنظن ان ده، انا بالنسبه لي اقول انا كنت اظن ان هذا ايه من الاشياء اللي تسمح بها. انا لقيت ورقه في الشارع بتكتبها، لكن قلنا الصح برضه حتى لو لقيت ورقه في الشارع ان الواحد يقول برضه ايه وجدت ورقه في الشارع بنكتب هنا. هو فعلا كان ينبغي ان الواحد يقول ايه في بحث لقيته في مسجد العز بن عبد السلام في حي المنار في الرياض، مرمي هناك في القمامه. كان الواحد يقول ايه ان البحث ده مرمي، وكان الواحد يقول عشان ما يظن هو البحث في فئة الاخوه ومع الاخوه بس. عندكم حاجه تانية؟ بس مش هنقصر بقى ولا حاجه. ايوه نعم، نقصر نقصر ايه؟ لو لقيت ورقه في قمامه مرميه في الشارع وجبتها تقرا منها قول لقيت ورقه مرميه في الشارع ودي بقراها ما اعرفش هي لمين. صح فعلا، فعلا صح كده. بس واضح الهدف، لا تشبع بما لم يعطى، ولا انت بتتسلق اسوارا. البحث بفضل الله عز وجل، بحث في الصدر والبحث بها. وهذا مش معناه، والورق مصور اصلا، ورق مصور موجود تمام. لكن ولو خلاص تمام ما في مشكله، هذا خطا فعلا، بس واضح فيه المراد، واضح فيه المراد. فالان انت جبت بقى والبخاري ومسلم خد بخاري ومش عارف ياخد من ايه، وما شاء الله تبارك الله يا اخي طلعوا لك ابحاث ونقولات واشياء ما شاء الله تمام. قالك بس يعني عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان شيخنا زي دول، هتطعن في شيخنا اطعن في فلان. طيب شيخك فعل هذا لما وجد هذا؟ ابدا. يبقى ما يجوز. انت مستدل بعد ورطه لتبريرك. طب اثنين، لما فعلت هذا انت بتؤصل لشيخك ولا بتؤصل للعلم؟ قل لي، انت تؤصل لشيخك ولا تصعم؟ تؤصل لشيخك دعوها فانها منتنه، ما بل دعوة جاء بين أظهركم. تؤصل للعلم ما يجوز هذا، حتى لو قاله ابن القيم، حتى لو قاله فلان، حتى لو قال علان، حتى لو قال كذا، ما يجوز، ما يجوز. انتهينا من هذه المسألة، نأتي بقى تخريج بقى ما ورد عن بعض العلم، منهم هو معلوم معنى اللي ممكن يكون نقل عن واحد بس هناك مضر لو أظهر اسمه كذا، منه ما قد يكون من بعض النساخ وكذا، منه ما قد يكون من نسيان كذا، منه ما يكون وهكذا، الله أعلم بأحوالهم. نحمل حال السلف اللي بيقعده، أحمل حال ابن القيم رحمة الله عليه اللي بيقعد، اللي بيقعد قاعدة يعلم الله أني لو، أني لو نقلت هذه وكذا وكذا لا حتى. منها ما ليس في الباب، يعني ممكن يكون المعنى العام مشترك. أنا ما أجل أن أصنف الجملة الإسمية، الجملة الإسمية وفعلية وكذا، وأن الجملة وأن الخبر كذا وكذا، تقول لي هذا أنت سرقه من نحويين و لأن دي معنى مشاع الآن، مشاع الآن. أنا ما أجي أقول لك الآن إسمية وفعلية، أنا ما أجي أقول لك الآن أقسام المرفوعات، أقسام تيجي تقول لي من الذي سبقك؟ أو أنت لماذا لم تحل هذا؟ هذا كلام المتقدمين؟ لا، إنما ما اختص الواحد به، يعني ما اختص الواحد به. ولهذا هنا ابن القيم نفسه نقل عن السهيلي مره واثنين وثلاثه، ايه اللي يمنعه ينقل ان يقول قال السهيلي هنا؟ ما الذي يمنعه يعني؟ يعني ما الذي يعني؟ هتقول اصل ده ابداع كده حب ينسبه ليه؟ حاشا ابن القيم. طب ما هو ده ابداعه، ذكره عنه وبيحمد الله عز وجل ان وافق الخاطر الخاطر. يبقى نحمل كلام سلفنا على أحسن المحامل وأهناها وأهداها وأتقاها. يبقى في فرق بين تخريج وتقعيد. فهموا يا شباب؟ بارك الله فيكم. في فرق بين، احنا دايما نقول ان تقعيد العلم اعلى من قضايا خاصة. في فرق بين ان نخرج لما وقع مع السلف او اقاعد، مثل ما قلنا تماما في النقل عن بعض اهل البدع. لما تجد بعض اهل العلم ينقع بعض اهل البدع، نعمل ايه احنا بقى؟ فرق بين ان تخرج وان تقاعد. ان تقاعد اجماع اهل السنه انه لا يجوز النقل من كتب اهل البدع، خلاص دي المساله المهمه جدا. نيجي بقى نخرج ما ورد عن بعض السلف، اما على قاعده ويعتقدوا ان يجوز نقل حق طالما انه ما نقلش باطل ولو ضعيفه بس ممكن تكون هذا، واما انه فعل ذلك لاخصام خصومه، واما انه فعل ذلك لانه لا يعتقد المبتدع اصلا وانما وافق بعض البدع، واما انه فعل ذلك لاي عله من هذه العلل، وكلها هذه العلل لا تصلح ان تكون قاعده. لكن اخرج لماذا؟ لبعض السلف هذا، لكن لا اقتدي بهم في هذا. يبقى فرق بين تخريج وتقعيد، ولهذا لا اقتدي بهم في هذا، اقتدي ولا اطعن فيهم بهذا، تمام، وانما اخذ تقعيده. ما تقعيدهم؟ الاجماع على عدم جواز النقل من كتب اهل البدع. هذا مسالتين همت وضعنا الضبط فيهم. حد يلخص لي كده؟ انا الان وجدت كتبا، مره ابن تيميه ومره ابن القيم ومره بفلان ومره علان. كيف نفهم هذا؟ هل من خلال النقلات ديت أقعد أنه يجوز النقل من غير إحالة؟ وقد ورد عن بعض العلماء. أي أمير؟ أما نعمل إيه في ده؟ ها؟ والتخريج للعالم نقول احتمال واحتمال لأن ده وارد فعلا ومحتمل فعلا ومحتمل فعلا. طيب ما تقعيد السلف؟ الإحالة. هذا يسرق الحديث، هذا يسرق الكلام، هذا يتشبع بما لم يعطى. هذا هو فعلا خداع كبير. طيب أنت يا فلان، أنت يا رسلان، أنت يا علان، جبتم يا طلاب الكلام ده وأن يجوز النقل بدون إيه؟ بغير إحالة. طب جميل جدا، أنا الصبح هنظر كده والله اكتب لي عجبني المكتب الأوسط المنذر، اكتب حلو ده، وكمان اعمل ايه؟ ده انا لي عليكم هقعد فيه اسبوع وعد ترتيب وتبويب واجيب دي المساله هنا واركبها مع علي. يعني مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى نسخه كما هي، لكن في النهايه هو اللي كتب ابن المنذر جهده، بس انا ادخل مساله في مساله، اغير ترتيب، اجيب تقديم تاخير، اجيب كذا كذا، واطلع لك كتاب 15 مجلد لابن المنذر ليه الفقير إلى عفو ربه هشام بن فؤاد البياني. خلصت من المنذر، أخطر إيه رأيك مثلا في فتح الباري؟ لا بس في شوية، طيب ناخدها من إيه رأيك مثلا، وأجيب بقى كل شوية أجيب كتاب أقعد عليه شهر أرتبه تمام وأعمل. أنا الآن تنتقدني؟ إياك تنتقد. لا فرق بين من يسرق درهما ومن يسرق مخزنا. الدرهم والمخزن واحد والمصنع واحد. يبقى نعمل ايه؟ يبقى لعبنا بالعلم لعبا. يبقى العلم غيرنا من اجل سواد رسلان، غيرنا من اجل سواد قاعدة السلف تدرس فوق الجميع الإحالة. تخريج ما ورد عن السلف قاعدة جليلة، فالذي نظنه بسلافينا الظن الحسن أهناه أتقاه أهداه. ونقفل الصفحة. جينا للنقل عن أهل البدع، وفي ناس قاعدة كده يا أخواني، في ناس قاعدة كده، قاعدة يجيب الزلة وقاعدة يجيب كده. أنا والله لو جبت لي حتى لإم أحمد، والله لو جبت لي إم أربعة، عايز تقول إيه؟ عايز تقول نقل من أهل البدع؟ الإجماع عن السلف في النهي عن نقل أهل البدع، أصل هذا وقاعد هذا. تخريج نفس المسألة هنا، تخريج كيت وكيت وكيت وكيت، زي ما قلنا بيعتقد جواز النقل في الحق، بيعتقد أنه مش مبتدع، بيعتقد ان هو بكده بيؤلف قلب اتباع، بيعتقد الى غير ذلك خلي اغراض لنفسه، وانا لا اقتدي بهذا واقول يجوز النقل عنه بذا. فانا اعيد لك زي ما انت اعيد لي تجيب لي الشبهات والاشياء، انا اعيد لك اجيب لك المحكمات. انت جعل الله سعيك في التماس الشبهات تخرج بها عن منهج السلف، وانا الله يجعل سعي احفظ منهج السلف اقاعده وخرجه. جمعت بين حسنين، جمعت بين التقعيد فلا تزل اقدام، والتخريج فلا يطعن في امام. ايه رايكم؟ جميله؟ في احلى من كده؟ في اهدى من كده؟ ما فيش اهدى من كده. ده سعيك ونصيبك، ده سعي ونصيبك. الاخ جايب لي لسه مصداقه لهذا، الاخ جايب لي قبل ما ابدا الدرس واحنا على الصبح، ولهذا انا بقول لكم انتوا احمدوا ربنا عز وجل. والله يا اخوان يا بختكم يا بختكم، المكتب ده جميل اهو، بس اوعى تيجي اهو، اوعى صعب. هو حقك متصدق انا بيه؟ ما تفكر يعني اوعى يحيى في نظرك، اوعى يحيى في نظرك، والله صعب صعب هذا. اقسم بالله لولا اخشى الاسم والله ما اجلس. سيبك ما فما تفرحش بالمكتب اللي هو الجديد ده، اوعى. لسه اخ جيب لنا على الصبح كده، ايه طلاب رسلان ماشي لسه بيبرروا لمين؟ للرسلان الطعن في حكام الدول الاخرين. فجايبين لك بقى قاعده الرئيس، شفت بقى الرئيس لما قاعد، ما هم ما يعرفوش يقعدوا تمام. جاب لك قاعده الرئيس ايه مثلا؟ كلام في حكام الدول الاخرين محرم لغيره، كلام في حكامنا محرم لذاته، المحرم لغيره قدر، وهكذا. ده المحرم لغيره يجوز عند الحاجه، ودي حاجه ونظام وده كذا. وقال لك بس رسلنا كده، رسلنا هو هذا، ورسلنا لما شاف ان الاخوان بيلمعوا اردوغان وكذا، الاخوان راحوا ايه؟ راح ردد عليه. بالله عليك ده كلام الرئيس؟ طب الرئيس ماشي بيقول كده، طب انت رسلنا قال كده؟ الخاين هذا قال كده؟ اللي بيقول الخاين ولا؟ طب دي في اردوغان، طب وحاكم قطر، طب الرئيس اتكلم في اردوغان، انت في اردوغان ومين؟ وتميم. طب انت مالك ومال تميم؟ ما هو اصل هو يعني خليته اخواني، يعني حطيته في قاده الاخوان. طب عبد العزيز الرئيس قال اردوغان ومرسي ماشي، يعني كتمثيل انت جاب بقى تميم، بس هو خلاص عايزين. قال لك بقى بس عندنا اثر، الاثر ابو امامه، وبيحدثه بعض الناس، حدثه الحجاج وقال له لا تتكلم فيه وكذا، فانما هو اميرك وليس باميري. ايوه فرق بين الاميرين، فرق بين الأمير. يبقى دليل على ايه؟ على اميري واميرك. طب احنا الاثر ده لغايه ما انتوا نقلوا لا تتكلم في اميرك، انما هو اميرك وليس باميري. يعني هو قال ايه؟ قال انا اطعن فيه انما انت لا، لانه اميرك مش اميري. ده تحمل على احسن محال. ده احنا لسه نجيب الاثر بشموله وقعه لنا. امتى يقول ابو امامه في الحجاج اميرك وليس باميري؟ هل هي ايام فتنه ابن الزبير؟ لما كان ابن الزبير على الحجاز وبنو اميه على الشام، وكان يقال في اميرين، ولهذا بوب البعض لابن الزبير بامير المؤمنين، والبعض يقول ما في اصلا امره ده قتل فتنه، والبعض يقول الامره واحده، ثلاث اقوال. البعض يقول امره الزبير وخرج بنو اميه، والبعض يقول امرتان، تغلب هنا ابن الزبير وتغلب هنا بنو اميه، والبعض يقول ما في امير. ليه؟ ما زال القتال قائم. فابو امامه تحليله ايه؟ لكن الحد اللي انتم ناشرينه بيقول ايه؟ بيقول لا تتكلم في الحجاج فانما هو اميرك وليس بامير. قال زي ما انا بقول كده، هقول للسعودي لا تتكلم في محمد بن سلمان وهو اميرك وليس بامير، يبقى ده حفاظ اكثر بالعكس. فهل واحد صح هذا الاثر ام لا؟ طيب اثنين، عايزين لفظ الاثر عشان ندرسه بقى دراسه نقديه، زمانه وما الذي جرى من ابي امامه وهل في وما. لكن لو انت عايز تثبت قاعده اسمها انا لي امير وانت ليك امير، يبقى انت مخبول مجنون. وفي احد ينكر هذا؟ انا تقول لي بايع محمد بن سلمان، اقول انما هو اميرك وليس بامير. هتقول لي بايع الامير عبد الله، هقول لا انما هو امير. يعني هو حرام كلمه امير واميرك؟ انت جايبها ليه؟ عشان كلمه لا تطعن في انما هو امير. طب ده ما ده جيد اهو، ده دي بتنضاف. لا تطعن في اميرك، وانا لا اطعن في اميرك، لكن لن ابيع اميرك. فرق بين الطعن والبيع. تمام يا اخواني؟ خلاص شوفوا لنا الاثر هذا، وفي راحه ربع ساعه ونعود بعد ربع ساعه ان شاء الله. شوفوا لنا الاثر هذا، شوفوا يا حسيني شوفوا الاثر هذا.